بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو القول السديد للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في التعليق على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النشرة. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان.
والنشرة حل السحر عن المسحور، حل السحر عن المسحور. وخلاصة الباب: إن كان حل السحر بالوارد من الأذكار والأوراد فهذه السنة، وإن كان حله بغير ذلك بالذهاب إلى الصحرة أو بكتابة الطلاسم وغير ذلك فإنه ممنوع، وعلى هذا تحمل الآثار. وما ورد عن السلف من إطلاق في هذا فهو محمول على الوجه المشروع ليس الوجه الممنوع. نعم.
عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال:
يقال عن جابر رضي الله عنه ولا عنهما؟
جابر رضي الله
عنه. إذا ذكر وحده يبقى عنه، إذا قيل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. نعم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله.
هذا محمول على ماذا؟ محمول على حل السحر بالسحر وبالذهاب إلى الصحرة، ليس حل السحر بالأوراد الشرعية. سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان، أي السحر النشرة غير المشروعة. نعم.
وفي البخاري عن قتادة قال: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟
نعم، رجل مسحور به طب، يعني مسحور كما جاء في الصحيح في سحر النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاءه الملكان فقال أحدهما للآخر: ما حاله؟ قال: إنه مطبوب، يعني مسحور. أو يؤخذ عن امرأته، وهو ما نسميه نحن بالربط، بالربط يؤخذ عن امرأته. نعم.
قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه، انتهى.
والذي ينفع إنما يكون بالأوراد الشرعية والرقية الشرعية. نعم.
وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر.
لا يحل السحر إلا ساحر، يعني لا يحل السحر بالسحر إلا ساحر، وليس معناه الإباحة، ليس معناه الإباحة. لا يحل السحر إلا ساحر، يعني اذهبوا إلى الساحر. وهذا هو الأثر الوحيد في الباب المشكل، المشكل الذي قد يؤخذ من ظاهره إباحة الذهاب إلى الساحر لحل السحر، وهذا على خلاف المعهود المعروف الذي تدل عليه الأدلة. وإنما لا يحل السحر إلا ساحر، يعني لا يحل السحر بالسحر إلا ساحر. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن.
وعليه يحمل قول الحسن، وعليه يحمل قول الحسن، أي لا يحل السحر إلا ساحر، يعني لا يحل السحر بالسحر إلا ساحر. نعم.
فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، فهذا جائز.
إذن خلاصة الباب في النشرة ويحل السحر عن المسحور أنها إن كانت بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة فهذا مشروع، وإن كانت بالذهاب إلى الصحرة وغيرهم ووضع الطلاسم وغير ذلك فممنوع، فهي من جملة التداوي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تداووا عباد الله، فما أنزل الله داء إلا جعل له دواء. نعم.
قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى النهي عن النشرة.
النهي عن النشرة يعني حل السحر بالسحر، نشرة حل السحر بالسحر، أما النشر الذي حل السحر بأدوية فلا ينهى عنه. نعم.
الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال.
مما يزيل الإشكال، أي أن المرخص فيه مشروع والمنهي عنه غير مشروع. نعم. الشيخ العثيمين قال إيه في أثر الحسن؟ نعم معك الكتاب يا كومي. نعم.
قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: وهو باب ما جاء في النشرة وهو حل السحر عن المسحور. ذكر فيه المصنف كلام ابن القيم التفصيل بين الجائز منه والممنوع، وفيه كفاية.
نعم وفيه كفاية، ما احتاج إلى تعليق، فإن تعليق ابن القيم رحمه الله تعالى كاف في هذا. نعم.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التطير وقول الله تعالى.
فدل هذا على أن الذهاب إلى الصحراء لا يجوز، الذهاب إلى الصحراء لا يجوز على وجه طلب التداوي وعلى وجه السؤال، فهذا لا يجوز. أما إذا ذهب الإنسان للساحر ليأمره وينهاه فهذا لا بأس، إذا ذهب إلى الساحر ليفضح أمره فهذا لا بأس، أما إذا ذهب إلى الساحر لينتفع به فهذا لا يجوز. فالذهاب إلى الساحر لا يجوز، وتعلم السحر لا يجوز، والعمل بالسحر لا يجوز، وفك السحر بالسحر لا يجوز، كل هذا لا يجوز، فهو باطل، وينبغي على الإنسان أن يبتعد عن هذا الباطل بكل لون من الألوان. نعم نعم. من الشيخ العثيمين؟ ما أظن. الشيخ العثيمين علق على أثر الحسن فين كلام العثيمين؟ ها طيب، يبقى الشيخ قال ما علق. نعم قال اقرأ. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله: هذا الأثر إن صح فمراد الحسن الحل المعروف غالبا، وأنه لا يقع إلا من السحرة.
نعم الحل المعروف وهو حل الساحر، فليس هذا من الحسن إباحة، ليس هذا من الحسن إباحة رحمه الله تعالى. فيقول عثيمين: هذا الأثر إن صح فمراد الحسن حل المعروف غالبا، وأنه لا يقع إلا من الصحرة، وليس معناه الإيه؟ الإباحة. نعم. تقول الشيخ نباز يقول إيه؟
سؤال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: ما رأي سماحتكم في مقولة يتناقلها كثير ممن يرتادون أماكن السحر، يقولون لا يحل السحر إلا ساحر، وبعضهم يقول أذهب إلى الساحر ليدلني على مكان العقد حتى أحلها بعد ذلك. فأجاب: السحرة والكهنة لا يؤتون ولا يسألون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إتيانهم وعن سؤالهم، فقال عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وقال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والسحرة كفرة لا يجوز إتيانهم ولا سؤالهم ولا تصديقهم.
فكيف نأتيهم ونقول حل السحرة؟ كيف نتيم ونقول هذا؟ إذن هذا إقرار بعمله، ولو لم يكن إقرارا بعملهم فهو دلالة عليه. ثم إن الذي فعل السحر هذا لو فكه عني اليوم سيعيده غدا، إذن سأعود إليه بعد ذلك. فالآثار الواردة عن السلف في النشرة محمولة على حل السحر بالأوراد الشرعية وليس بالذهاب إلى الصح. فآثر الحسن لا يحل، لا يحل السحر إلا ساحر، معناه أنه لا يحل السحر بالسحر إلا ساحر. كذلك أثر ابن سيب لما قال: أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه، يعني بالأوراد والطرق الشرعية والتجارب المعروفة. فإذا مثلا كان إنسان يؤخذ عن امرأته، فمما جرب في هذا قراءة الآيات على المياه والنفخ فيها ثم الاغتسال منها والشرب، فهذا ينفع الله سبحانه وتعالى به، ينفع الله به. أو الإتيان بورق السدر وضقه بين حجرين أو بخلاط أو غير ذلك ووضع في ماء ثم الاغتسال بذلك، فهذا لا بأس به. أما بغير المشروع فإنه ممنوع ولا يجوز، لا يجوز الذهاب إلى الساحر. نعم،
دخل كلام يا شيخ. شيخنا وأما هذه العبارة: لا يحل السحر إلا ساحر، فهذا يروى عن الحسن البصري التابعي الجليل أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. والنبي صلى الله عليه وسلم قد سئل عن النشرة فقال صلى الله عليه وسلم: هي من عمل الشيطان. فدل ذلك أن حل السحر بالسحر من عمل الشيطان. والحديث صحيح، رواه الإمام أحمد رحمه الله وأبو داود رحمه الله بإسناد جيد، وهو موجود في باب النشرة من كتاب التوحيد. والمقصود أن حل السحر بالنشرة الشيطانية التي يتعاطاها السحرة لا يجوز، وهو من عمل الشيطان، هكذا قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز حلها بطريق السحرة، يعني لا يجوز حل السحر بطريق السحرة، وذلك ما يسمى النشرة، ولكن يحل بطريق القراءة والأدوية المباحة.
نعم.
قال شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التطير، وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون.
والتطير يعني التشاؤم، التشاؤم، التطير الجاهلية هو التشاؤم. أما الفأل فليس من ذلك، الفأل الحسن، وهو الكلمة يسمعها الإنسان الطيبة، يسمعها الإنسان فينشرح صدره انشراحا طبيعيا، ليس يعلق عليه فعلا أو تركا، فإن النفس مشغولة على هذا. الإنسان ربط أحزمة سفره وخرج، فسمع من يقول، أول ما فتح بابه فسمع من يقول: غانم، سالم، فيحصل انشراح في الصدر، يحصل راحة، لكنها لا تمضيه ولا تمنعه، إنما يسمع الكلمة الطيبة. فالفأل الحسن ليس من ذلك، أي ليس من ذلك الممنوع. أما التشاؤم بالشيء الذي يمنعك أو أيضا التفاؤل الذي يمضيك فإن هذا ممنوع. فهذه الأسماء والأصوات الطيبة وغير ذلك لا تأتي بخير ولا بشر، لكن الإنسان مجبول على مثل هذا، فإذا سمع الكلمة الطيبة انشرح صدره، كما إذا شم الرائحة الطيبة انشرح صدره. الناس اليوم يدفعون مئات الألوف، يقول أذهب إلى النزهة مثلا في مكان في خضرة ومياه فقط كده، إيه اللي بيحصل لما يكون إنسان في مكان في خضرة ومياه وكذا وفسيح والآخرة؟ يحصل راحة نفسية، انشراح في الصدر. الراحة دي ادفع بقى 200,000 300,000 مليون كذا على حسب ما تكون أبهتك في هذا. إنما احنا عادي كما قيل لابن باز نشم الهواء، قال يلا نطلع فوق السطح، عايزين رحلة يا شيخ نشم هواء وكذا، قال السطح جميل نطلع فوق السطح. وكما قال في بعض السفرات لما قال خرجوا يعني على طريق في سفر وكذا، فالمهم قال الشيخ كان دائما، هذا يعني منقول عن الشيخ، فالشيخ كان دائما يقول دائما دائما يصحبه الكتاب، اقرأ أحد معه كذا، اقرأ 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 اقرأ. فقال القارئ شيخ احنا يعني نريد الجبال جميلة ونطالع الجبال وكذا، فقال طيب هذا الكتاب وأعطاه لآخر، ثم قال له طالع أنت الجبال ونحن إيه ونحن نقرأ ونستمع، وطالع أنت الجبال. فالشاهد أن الإنسان يحصل له انشراح صدر. فالكلمة الطيبة كذلك سالم غانم، لكن إذا خرجت وسمعت خاسر كذا يحصل لك انقباض طبيعي، انقباض طبيعي. كما أن الإنسان قد يتفائد بالاسم الحسن، هذا سوي أرى أن الله قد سهل لكم، ما هذا الوادي وادي السلامة، وما هذا الجبل جبل اليسر، ومن هذا الذي أتى سهل، فجبل سهل في يسر في كذا، مثل هذا يحصل انشراح إيه صدر، هذا جبل وعر وهذا وادي مظلم وهذا كذا، فيحصل انقباض. هذا المعنى. وإلا إذا أنضاك هذا أو منعك فإنه يكون من الممنوع، إذا أنضاك أو منعك فإنه يكون من الممنوع ويتحول من المباح إلى الممنوع. ما يترتب شيء في الإمضاء وغير ذلك والتوقف على شيء من هذا، إنما إذا عزم الإنسان على سفر أو أراد سفرا فإنه يستخير ويستشير. يستخير هذه دلالة شرعية، ويستخير هذه دلالة شرعية، ثم يمضي إن شاء الله. نعم، يستخير ويستشير.
نعم. مسألة النشرة فيها خلاف.
النشرة بعض بعض الناس قالوا يجوز إذا كان الحاجة ويذهب إلى الساحر، لكن هذا مصادم للأدلة. لكن بعض الناس يرى في النشرة أنه يجوز أن يذهب إلى الساحر إذا كان لم يفد هذا العلاج أو لم يشفى بالرقى أو كذا يذهب إلى الساحر. وهذا مخالف، لأن النبي قال إنه من عمل الشيطان، لما سئل عن نشرة قال من عمل الشيطان. وكيف أصلا يباح ذهاب إلى الصحراء والواجب ردعهم ومنعهم بل وقتلهم؟ كيف أذهب إليه وأنا أقتله يعني ولي الأمر؟ يعني معنى ذلك إحنا نجعل لهم محلات بقى ونأتيهم وندفع إليهم الأموال وندل عليهم؟ أبدا، ليس هناك دليل على هذا أبدا. فالعبرة بالدليل، العبرة بالدليل. والدليل قال سبحانه واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، إلى أن قال ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وحديث النبي في مسلم من أتى عرافا، وغير ذلك من هذه الأحاديث التي تدل على عدم الاثنين مع النصوص العامة وتعاون البر والتقوى وتعاون على الإثم والعدوان. ثم إنه كيف يقال بأن الرقى لا تفيد؟ الرقى تفيد، لكن الله له حكمة، قد يؤخر الشفاء لخير يحصل لك، وهو طول المناجاة وطول الانطراح بين يديه وطول الدعاء، فما يأتيك من خير وأنت تتعبد بالصبر على هذا والدعاء أعظم مما يأتيك من الشفاء، ولكنكم تستعجلون. ولا يقول الإنسان دعوت فلم يستجب لي. فالرقية شفاء بإذن الله سبحانه وتعالى، والرقية نافعة، حتى لو مت بالسحر فإن هذا أنفع لك، هذا أنفع لك. الله عز وجل طالما أنك سلكت السبل الشرعية فهذا الخير لك. أراد الله عز وجل أن تموت على باب من أبواب الابتلاء لرفعة الدرجات، فإن الله قد يجعل المكان للعبد في الجنة لا يحصله إلا بنوع بلاء، مش معافاة، بنوع بلاء، كما قد يحصله بولدك، تحصله أنت بولدك، كما قد تحصله سقيا كلب، كما قد تحصله بتنحية فرع شجرة، كما قد تحصله بنصرة سنة. ممكن يكون رجل عامي قام يدفع عن أهل السنة، مثل الرجل الذي قال تقتلون رجلا أن يقول ربي الله مثلا، ونصر الله عز وجل بموقفه أو بكلمته السنة مثلا. فالله عز وجل قد يجعل للعبد محلا في الجنة ومكانا في الجنة لا يحصل إلا بشيء من هذه الأشياء، قد يكون بابتلاء بمرض يموت عليه. ليس باللازم أن الإنسان إذا دعا الله عز وجل بشيء حصل له المراد، قد يحصل أعظم من المراد لمحبة الله، فينتفع الإنسان بطول اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. لكن أن يترك الإنسان ذلك ويأتي إلى الساحر، لماذا؟ إذا ليس هناك داعي أبدا، حتى يقال اضطرار، حتى يقال اضطرار وحاجة، ليس هناك داعي أبدا أن يأتي الإنسان إلى الساحر، لأن الشفاء تطلب الله عز وجل إياه، تقول اللهم اشفني لا شفاء إلا شفاءك ولا شفاء لا يغادر سقما. أما حكمة الله سبحانه وتعالى أنك قد تشفى أو لا تشفى، هذه عنده سبحانه وتعالى، فالإنسان يصبر على هذا، يصبر على هذا. وإلى ما معنى الصبر؟ لو كان الإنسان يذهب إلى الصحراء وكذا، فما معنى الصبر؟ ما معنى الصبر؟ الإنسان يصبر. ولهذا أعجبتني الحقيقة كلمة للشيخ ربيع المدخلي حفظه الله تعالى، لما بيسأل عن ذهاب البعض يقول تضيق عليه الحكومات، الحكومة، فأذهب إلى بلاد الكفر واضطر إلى أن أتجنس بجنسيتها فرارا من ظلم. فقال الشيخ الحقيقة كلمة طيبة، كلمة طيبة، قال صبرك على جور الأئمة ولو بقيت في السجون أعظم من سفرك إلى بلاد الكفر والتجنس بجنسيتهم، وقد تلتزم أوامرهم وتبقى في مكان لا يجوز لك البقاء فيه. أنت قادر على الهجرة حتى لو حصل لك ابتلاء. ثم يقول هل فر أحمد إلى بلاد الكفر لما ابتلي من الدولة العباسية؟ هل فر شيخ الإسلام من بلاده لما حصل له ما حصل من السجن؟ يبقى الإنسان يصبر على جور الإمام ولو في السجون، بدلا من أن يهاجر إلى بلاد الكفر، ولا يجوز له أن يهاجر إلى بلاد الكفر، بل يجب عليه أن يهاجر من بلاد الكفر إذا كان قادرا ولو حصل الابتلاء. الشاهد أن الإنسان يواجه الابتلاءات بماذا؟ بالصبر، ولا يسلك المسار غير الشرعية، غير شايف. حقيقة جواب يعني نافع جدا، وجواب فيه لفتة عملية إيمانية، ربط المؤمن بالإيمانيات مهما كان بلاء الإنسان. اصبر يا أخي. وما معنى الصابر؟ فقير صابر، مريض صابر. إذا كان الإنسان يلجأ إلى الصحراء، أي صبر عندك؟ وقد سلكت طريقا غير مشروع. حتى الذين يقولون يذهب عند الاضطرار، يعني معناه أنه مقرر عندهم أنه غير مشروع، لكن هذا المشروع الممنوع جعلوه للضرورة. لا، هذا ليس للضرورة، هذا ليس للضرورة، لأن الله عز وجل، لأن النبي قال تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، والذهاب إلى الصحراء حرام، ولا يكون فيه الشفاء. ولهذا الساحر يتلاعب بك، يرفع يده يوما ثم يأتيك بعض شهر ليكون أول من تفكر في هذا الساحر. ليه؟ لأنك استرحت، أول ما ذهبت استرحت، فإذا مرضت أول من تفكر في مين؟ هذا. فأين اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، وأين الصبر على هذا؟ لا، يموت الإنسان بهذا السحر، يموت الإنسان بهذا السحر، ولا يأتي ماذا؟ ولا يأتي كاهنا أو عرف. والنبي لما سحر كما عند مسلم تقول عائشة فقام ودعا ثم قال أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه. قالت وما ذاك يا رسول الله؟ قال شعرت أن رجلين أتياني، أحدهما عند رأسي والآخر عند قدمي، الحديث المعروف. فالنبي صبر، دعا ودعا حتى فرج الله سبحانه وتعالى ما به. فلا يجوز الذهاب إلى الصحراء أبدا. وليس الشأن يا أخواني، نريد أن نقرر هذه وتمضي معنا دائما، وقد نقصر في هذا لجهلنا يا أخواني. لا شيء يثبت إلا بدليل، وقول العالم مهما كان فاضلا فإنه يحكم للدليل، إنما ما في دليل مباشر ولا في دليل في هذا، والعالم اجتهد فإنه ينظر في اجتهاده ويقدر اجتهاده، لكن في النهاية الاتباع ينبغي أن يكون للدليل. عندي النبي يسأل عن المشرق قال هي من عمل الشيطان، وعندي الأدلة في تحريم وتجريم وتكفير وقتل الساحر، فأي دليل أباح لي أن أذهب إلى هذا المكان؟ أي دليل؟ قال عالم اجتهد، وقال علماء بالمنع، أما شيء اتفق عليه العلماء فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة ولا تجتمع على خطأ، هذا شيء الله أحال عليه، الله جعله دليل، لأن الأمة ما تجتمع إلا على دليل، أبدا لا يمكن تجتمع على غير دليل. إنما الاجتهادات يا أخواني ترد إلى النصوص والثوابت. أنا قد أجهل الثابت وأنت قد تجهل الثابت، لكن جهلنا بالثابت ولو قلنا بخلافه الإنسان قد يعذر. أما الذي لا تعذر فيه أن تنحى منحى غير القاعدة الأصلية، وهي الرجوع إلى الكتاب والسنة، إلى مصادر الاستدلال المعروفة، كتاب سنة إجماع قياس معتبر قول صحابي لا يعلم له مخالف، وهل يلزم اشتهاره أو لا يلزم؟ أحمد يرى عدم لزوم ذلك، أحمد يرى رحمه الله تعالى أنه لو وجد قول الصحابة ولا مخالف له لا يلزم وضع قيد أن يكون قد اشتهر، لأن قول الصحابي إذا قال الصحابي هذا القول ولا يوجد في الأمة ما يعارض هذا القول، محال لو كان هذا القول باطلا أنه لا يوجد في الأمة من يقول بخلافه. فأحمد يرى رحمه الله تعالى قول الصحابي يعتبر ولو لم يشتهر، طالما الصحابي قال وليس له مخالف، الذي يعتبره أحمد أنه لا يكون له مخالف. الشاهد يعني أنه يرجع الإنسان دائما في استدلالاته إلى مصادر الاستدلال المعروف. نعم قد أجهل وقد تجهل أنت، ويجهل من هو أكبر منا، أبو بكر يجهل الدليل أحيانا، عمر يجهل الدليل أحيانا، لكن المهم المتقرر ما هو؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فكلام علمائنا على العين وعلى الرأس، ويقدر كل عالم سلفي، ولولاه لكان الناس ولولاهم بعد فضل الله لكان الناس كالبهائم، لكن يختار من أقوالهم ما دل عليه الدليل، وإلا سهل جدا أن تقول قال الحسن، وأنا أقول قال سعيد، والآخر يقول قال فلان، والرابع يقول قال علان. من السهل جدا أن كل واحد يتخذ رجلا يرجع إليه، لكن ليست العبرة بهذا. هم جميعا علموا الأمة أن المذهب الصحيح هو مذهب النص، إذا صح الحديث فهو مذهبي، ولهذا يقال في أخطائهم زلات، ويقال ما أعذارهم في ترك النص، وليس أن أقوالهم تضارع النصوص. وهذه قاعدة سهلة من جهة التقعيد، لكن في الحقيقة في الواقع العملي قد يصعب التحاكم إليها، كما قد يصعب النص عند صاحب الهوى، يصعب أيضا ترك قول الرجل صاحب الهوى، ترك صاحب الهوى قول شيخه صعب هذا، والانقاد إلى النص كما يصعب على صاحب الهوى أن يترك ما هو عليه للنص الشرعي. نعم، فقول قول العالم يخرج له التخريج الصحيح. الحسن قال لا يحل السحر إلا ساحر، إلا ساحر، خلاص يحمل على المحمل الصحيح، يعني لا يحل السحر بالسحر إلا ساحر. شوف واحد يقول لك من أين هذا الدليل، لأن الحسن رحمه الله تعالى هذا الظن به، الكلمة تحتمل أنه لا يحل السحر إلا ساحر، تحتمل أنه الساحر هو الذي يحل السحر وذهب إليه، وتحتمل أنه لا يحل السحر بالسحر إلا ساحر. وأنت قد تقول هذه الكلمة أحيانا، واحد يقول لك مثلا أنا أذهب إلى فلان، أو لا تذهب، فإن يقول بس حصل على يديه كذا، يقول لا يحل السحر هذا إلا ساحر، يعني عليم بهذا السحر، فالذي حل لك السحر إنما هو ساحر عليم بهذه الأمور، طالما أنك ما لجأت إلى الله عز وجل وجأت إلى فلان أو علان فلا يحل السحر هذا إلا ساحر، لأنه عليم بهذه الطرق. فنحمل كلام علماء كلام علمائنا على هذا المحمل حسن، طالما أنه يحتمله وطالما أن هذا هو المضمون به في منهجه. طيب إذا كان خطأ فلا نقول نحمل هنا بقى مجملة، أو نحمل خطأه بالمعنى الأحرى والأصح، لا نحمل خطأه على صوابه، فلا يحمل خطأ على الصواب، إنما الخطأ خطأ، ولو أصبت ألف مرة وأخطأت مرة فلا يحمل، في المسألة الواحدة فلا يحمل خطأك على صوابك الألف، لا، يقال خطأ، لكن يقال قد يكون زهل، قد يكون كذا، نعلمه أولا. يعني متى أنت واحد يقرر مثلا محبة الصحابة وتقرير الواجب تجاه الصحابة رضوان الله عليهم مثلا، وإنه لا يجوز سبهم ولا ذمهم ولا التعرض لهم ولا 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 إلى آخره، ألف مرة وشرح كتبا في هذا، لكن جاء في مرة فوصف صحابيا بما لا يليق، بما لا يليق وليس له تخريج، فنقول هذا ماذا؟ نقول هذا أخطأ، هذا أخطأ، هذا طعن في الصحابي. لكن نقول وننزل مقطعا فلان يطعن في صحابة رسول الله، لا، نعلمه، نقول له هذه مؤاخذة عليك، هذا لا يجوز ولا ينبغي. فالواجب عليه أن يقول سمعنا وطعنا، لا ينبغي، أعوذ بالله، أستغفر الله عز وجل. لكن أن يقول هذا محمول على كلامي، أنتم تقولون بأن هذا طعن، كيف طعن وأنا الذي شرحت؟ وأنا هنا بقى يأتي الروغان في هذا الباب، وهذا الذي ورط أكثر السلفيين، هذا الذي ورط أكثر السلفيين وأصروا على أخطائهم، لهذا الطلاب يختلفون فيهم، كيف تعطيه وصف الطعن في الصحابي وهو الذي شرح ألف كتاب في الصحابة، وقال وقال وقال. هذه المشكلة، ابتلاهم هذا الشيخ، ابتلاهم. ينظر الطالب إلى الشروحات وإلى الدفاع عن الصحابة يجد كثير، ينظر إلى الخطأ لا يجد تراجعا عنده، لا، هذا يوصم بأنه طعن في الصحابة، هذا يوصم بأنه طعن في الصحابة، هذا خطأ. الخطأ لا تحمله على الصواب، الخطأ خطأ، الإنسان قد يصيب ألف مرة ويخطئ مرة، خلاص يبقى ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. حسنة بدر ما تقولون فيها؟ حسنة بدر قال فيها النبي لعل الله اطلع على قلبهم فقال عبان مشهد فقد غفرت لكم. حسنة بدر لم ترفع الحد، فقد أقيم الحد على مصطح، ولم ترفع حسنة بدر هذا. ولهذا خطأ العلماء من استدل في قصة حاطب بأن المانع من تكفيره، وهو الذي قد كتب لقريش، أن المانع من تكفيره حسنة بدر، وقال هذا رجل بدري وقد قال الله عز وجل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله طلع عقبين فقال عبنا ما شئتم فقد غفرت لكم. وينسى هو نفسه في تقعيداته كلها أن أي حسنة لا تقاوم الشرك، ولو أشركوا لحبط عنه ما كانوا يعملون، لئن أشركت لأحبطن عملك. كيف لا يحبط عمل المرتد بحسنة بدر؟ هذا لا يكون أبدا. فدل هذا على أن ما وقع منه رضي الله عنه وأرضاه ليس ناقضا للإسلام، إنما كما قال سبحانه وتعالى عموما ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. والنبي لا يستفصل في ردة، ما يقول ما حملك على هذا، سوف يقول هذا ناقض، لكن النبي استفصل، وكون النبي استفصل إذن المسألة فيها تفصيل، فإن فعلها ولاء لهم ومحبة ونصرة لدينهم فهذا مرتد، وإن فعل ذلك لغرض من أغراض الدنيا فليس مرتدا. إذن الأمر فيه تفصيل، فلا يقال حاطب بدري، ولا يقال أسامة قاتل في سبيل الله. أسامة لا يؤاخذ بالدية وغير ذلك في الرجل الذي قتله، لكن أنكر عليه لما تقتله وقد قال لا إله إلا الله. أقتلت يا أسامة بعد أن قال لا إله إلا الله؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم لسيف من سيوف الله، بل هو الملقب به عند الإطلاق وهو خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. فإذا وقع الإنسان في الخطأ لزمه الرجوع، ولا يستدل بحسناته الكثيرة وتقريراته المتعددة، فإن زل لسانه، هذا وارد فعلا، وارد الإنسان يتكلم كلمة في صحابي مثلا، ممكن يعلق على أثر أسامة مثلا، ممكن يعلق على أثر أي أثر مثلا يخونه العبارة، يظن أن هذا ليس بمشين ولا شيء، وقد يكون هذا ما في أحد، لا، وقد تتكلم عن نبي من أنبياء الله أيضا بكلمة لا تليق تظن أنها جائزة، فينبهك عالم أو ينبهك طالب علم على ذلك، الواجب عليك أن تستغفر وأن تعود وأن ترجع. ما تقول بقى أنا أطعن في الأنبياء، شلت يميني وكذا وكذا، إن أنا طعنت في نبي، نعم تقرر هذا فعلا، لكن أنت طعنت بالفعل، هذا طعن أنت لا تقصده، هذا شيء بينك وبين الله، لكن لا يلزم في الخطأ أن يكون مقصودا، ولهذا يرجع الإنسان. هذا الذي ورط أكثر السلفيين، ورط حلبي، ورط مأربي، ورط رسلان، ورط هذا الداء، لأنه فعلا دول قالوا سلفية يا إخواني، وقالوا نحن دعاة سلف، وقالوا احنا نتبع كتاب السنة بفهم سلف الأمة. وما الإشكال جاء منين؟ جاء الإشكال من زلات حصلت بالفعل، ولو أن الواحد منهم عاد إلى يومه الأول ما قال هذه الكلمة اللي هو بيقول جائزة وبيقول لها وجه في اللغة، لو عاد به الزمان لما قالها أبدا، لما قالها. طيب خلاص، قل أستغفر الله وأتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ده اللي ورط. طيب ماذا يصنعون؟ يأتون للتبرير بقواعد جديدة. أنت قلت ما في سلطان شرعي، قل أستغفر الله، لا، يأتي بقواعد جديدة إنه ممكن السلطان الشرعي ده يطلق ولا يرد بكيت وكيت وكيت ويفصل، وإنه الغيبة تجوز للسلطان. قال يحيى بن كثير ما أدري إيه، قال لا، غيبة للسلطان، وإنت بقالك 30 سنة عمال تقرر لا يطعن في السلطان ولا تذكر مثاربه ولا يذكر مساوئه، هو يقرر هذا. فلما قال كلمة هي طعن في السلطان، جاء باب بعض الآثار وإن ما في غيبة لسلطان، ظالم جاء، كيف ما في غيبة لسلطان ظالم جاء، فتبدأ التقعيدات. لهذا صنفوا لأبي الحسن القواعد الجديدة عند أبي الحسن المريم، صنفوا الحلبي القواعد الجديدة. القواعد الجديدة جاءت منين يا إخوان؟ القواعد الجديدة جاءت لما تورط هؤلاء، فبدلا من أن يقولوا ربنا ظلمنا أنفسنا، ها؟ قالوا لا، خلقتني من نار وخلقتني من طين. أقصد طبعا بأصل المبدأ وليس بالحكم، ولا بأنهم قالوا هذا لفظا، يعني تكبر أن يرجع عن الحق واستدل بفضله، وأنا من، وأنا من ترجمت، وأنا من فعلت، وأنا من سويت. فالشاهد أن قاعدة الاستدلال يا أخواني بارك الله فيكم، وإن وقع الإنسان في خلافها بلا عمد كثيرا، الواجب على الإنسان طالما أنه دين ينبغي أن يرجع إلى كتاب وإلى سنة بفهم سلف الأمة. فالطالب إن سأل عن الدليل، والشيخ إن أجاب بالدليل، كما مر معنا الأثر، لقد كان الشيخ إذا نطق بالإيه؟ بالأثر، وإذا سئل عن الأثر، أورد شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا، أسمعت من رسول الله شيئا، هكذا كانت لغة الصحابة رضوان الله عليهم. أما أنا فقد أبصرت عيناي وسمعت أذناي ووعى قلبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث أبو شريح في الصحيحين، سمعت أذناي وأبصرت عيناي ووعى قلبي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قام الغداة من فتح مكة، فقال وذكر الحديث. فيكون العالم حجة على الجاهل، والمثبت حجة على النافي، ونرجع بذلك كله إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا عبد الرحمن بن عوف يرجع بالأمة إلى كلام النبي يوم الطاعون، هذا هؤلاء الصحابة يرجعون بكلام النبي دائما ويتحكمون إليه. فهذه قاعدة مهمة جدا، إن جاءني أثر الحسن، جاءني أثر سعيد، جاءني أثر كذا، أنا بقرأ بالأمس في مصنف النبي شيبة، عائشة رضي الله عنها أورد ابن أبي شيبة أن عائشة كانت تقول في قول الله عز وجل إلا ما ظهر منها الوجه والكفان. هل هذا يثبت عن عائشة؟ الله أعلم، محتاج إلى تحقيق في الإسناد. ولو ثبت هذا عن عائشة، فإن عائشة رضي الله عنها تخالف هذا أصلا بنصها نفسها في حديثة الإفك، لما قالت فقمت على السرجع أي صفوان فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب، فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب. فهل أنت تأتيني بأثر وتجعل هذا مذهبا للصحابة، تقول عند ابن أبي شيبة هذا الأثر ورد عن عائشة ورد عن ابن عباس ورد عن ابن عمر القول بالوجه والكفان؟ طيب الوجه والكفان في عائشة كيف هي التي تقول رضي الله عنها تقول فخمرت وجهي، وهذا حديث في الصحيح عند البخاري، فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب. يبقى الرجوع يا أخواني إلى السنة، الرجوع إلى الأثر. وماذا لو قال هذا ابن عباس؟ معنى ابن عباس ورد عنه كما ذكر ابن جرير من حديث علي بن أبي طلحة عنه ترطية الوجه، ورد عن التابعين عبيد السلمان وغيره. لكن ماذا لو ورد عند عباس أنه قال وجه الكفان؟ ماذا لو ورد؟ عن ابن عباس؟ أستطيع أن أقول لك بسهولة ورد عن ابن مسعود أنه ثياب، ولكن نقول الدليل دل على ماذا؟ الدليل دل على ما عمر رضي الله عنه كان يلح على النبي صلى الله عليه وسلم في الحجاب، هل أمرت نساءك بالحجاب؟ لأنهن كن عاريات حشاهن أو كن كاشفات الصدور والشعور، فأراد عمر حجابا تستر به الزوجات شعرا ونحرا، أيعقل هذا؟ أم أراد عمر حجابا يستر وجها؟ أيعقل هذا؟ كانت المرأة تغرر حثرة الرأس كاشفة الذراعين وأراد عمر حجابا يستر هذا؟ إنما أراد عمر حجابا لا يظهر من المرأة شيء، ولهذا غار عمر، وكما عند البخاري قال ارجعي يا سودة فلقد عرفناك، وكانت امرأة طويلة تعرف. كل هذا من أجل أن يستحث نزول الحجاب، حتى نزل قول الله عز وجل وإذا سألتمونا متاعا فاسألونا من وراء حجاب. نقول المالكية ونقول الشافعية، وترى بعض الناس يؤلف كتبا وقال فلان المالكي وقال الدرديري وقال ما أدري، وقال يا أخي قال الله قال الرسول قال الله وإذا سألتمونا متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، فما هو الحجاب؟ قال الله يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين. وعمل المسلمين في سائر عصورهم الأولى على تغطية المرأة لوجهها، ما كان يعرف هذا إلا ربما نصف القرن الرابع عشر، والمسلمات لا يخرجن إلا متجلببات بمروطهن لا ترى الوجوه، ما كان يعرف هذا. ولهذا قال النبي إذا حرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، ولهذا حكى الإجماع غير واحد من السلف، حكى الإجماع على تغطية الوجه غير واحد من السلف. وشيخ الإسلام رحمة الله عليه قال على ولي الأمر أن يأمر، وأنا بل وقال رضي الله رحمه الله تعالى بأنه ينبغي أن يؤدب ولي الأمر من تظهر الوجه. ولعلنا يعني نبسط القول في هذا يعني قريبا في الرد على طلعة الزهران الذي يقلد وينشر كلاما ويتعدى على العلماء رحمهم الله تعالى بألفاظ النابية كعادته المعروفة إن شاء الله تعالى. الشاهد يعني من هذا يا إخواني أن الإنسان ينبغي أن يرجع في استدلاله إلى قال الله الرسول بفهم السلف. أنا ما أقول يعني لا تفهم بفهم سعيد وكذا، لكن أقول إن كان عندك فهم سعيد لكن عندك فهم عطاء عندك فهم كذا دل عليه الدليل، فأنت تترك عالما إلى عالم، ما تترك عالما إلى رأيك أنت، ما تترك عالما إلى هواك، وبهذا يحصل الانضباط في هذا الباب. لكن الإنسان يتعبد الله عز وجل بالدليل وتعبد الله سبحانه وتعالى بما ثبت عن بما ثبت في الدين بما دل عليه الدليل، ولا يكون مقلدا إلا إذا كان عاميا. عامي يبقى لا تتكلم في الدين ولا تتكلم في العلم، إنما أنت تعمل في خاصة نفسك بقول العالم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم
نعم. إذا كان الراجح لا يجوز حل السحر والسحر، فحكم إحضار الساحر أو الذهاب للكاهن، ضابط التكفير من ذهب إلى كاهن أو ساحر يكفر بالكاهن.
ضابط التكفير، ضابط التكفير في من ذهب إلى الساحر أن يعتقد أنه يعلم الغيب، يعتقد أنه يدبر الأمر فيشفي ويغني ويهدي، فإذا كان كذلك كفر. أما إذا ذهب إليه على وجه علاج ويعلم هذا لكن يقول أذهب إليه، فهذا لا شك أنه ضلال مبين. إنما إذا ذهب إليه يعتقد في أنه يعلم الغيب أو أنه يدبر الأمر وأنه يملك شفاء، يملك شيء من خصائصه سبحانه وتعالى، فإنه يكون كافرا. نعم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لما قال بمجرد الذهاب قال لا تقبل له صلاة 40 يوما، وما قال فإنه يكون مرتدا، إنما إذا صدق يعني في دعوة علم الغيب وخلافه فهذا يكون كافرا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. ما أدري ما سمعت عن هذه، يعني مجموعات تمشي على المحافظات، مجموعات منين يعني؟ إخوة إيه؟ عن نت بيعملوا تمثيليات عن نت، بيعملوا تمثيلات عن نت، كل تمثيليات عن نت، يعني إخوة ماشيين على المقابر يطلعوا السحر المقابر وما يدريهم. النبي ما دري حتى أخبره الملائكة، النبي ما دري أين السحر حتى أخبرته الملائكة. النبي ما فعل إلا شيئا واحدا، دعا الله عز وجل اعتباطا، يعني وإحنا نمشي وراء العبط يعني أصلا. فدول هتلاقيهم صحرة لكن في ثوب إيه؟ في ثوب مقبول عندنا، نحن نخرج هذه والناس تذهب إليه. كان الذين كانوا يشوف طرقات في بعض العزب، بعض الناس يشوف في الشوارع ويأتون بالواحد، يقولون أنت أذنك فيها دود أو شيء من هذا، ويأتون به ويخرجون دود فعلا. ما أدري أنتوا سمعتم عن هذا ولا، يخرجون دود فعلا، واللي عنده دود يبقى عنده تقريبا سحر أو شيء. وطبعا معروف هذا أن الصحراء يفعلون مثل هذا، يطلع دود ويطلع ثعابين ويطلع كتاكيت ويطلع كل شيء، لو أردت يخرج كل شيء منه. نعم.
باب ما جاء في التطير، وقول الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقوله قالوا طائركم معكم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، أخرجاه. زاد مسلم ولا نوء ولا غول. ولهما عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قال وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم
يعني
ما يكره.
هذا الضابط أحسنها الفأل ولا ترد مسلما. نعم.
فإذا رأى أحدكم
والفأل لا يمضي مسلما، لو مضيت بالفأل هذا فقد وقعت في المحظور، فقد وقعت في المحظور. ولا ترتب على الكلمة شيئا، تقول إن شاء الله سوف يكون كذا، إنما كما قلنا المأذون فيه هو الأمر الطبيعي الفطري، أنك تسمع الكلمة فينشرح الصدر. نعم.
فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك.
ما هو أكبر، ما هو أكبر، توحيد في كل لفظة يا إخوة، توحيد. الشريعة سبحان الله في ألفاظها توحيد. هو سبحانه وتعالى الخير بيديك والشر ليس إليك، لله ملك السماوات والأرض. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا الطيرة شرك، الطيرة شرك.
وما حتى دفع السيئة ودفع المصاب دفع كذا بما يقدر عليه الإنسان، قد تذهب إلى واحد يدفع عنك شرا بما يقدر عليه، لكن اعلم أن الله عز وجل لو ما أقدره على ذلك ولو ما أعانه على ذلك ولو ما هداه لذلك ما حصل، ما حصل. وهذا معنى اعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك بشيء قد قدره الله لك، يعني فيه نفع لي على يد محفوظ مثلا، لو ما سخره الله لي لن يكون. ولهذا قد يسخر الله عز وجل الإنسان عدوا يقضي حاجته، عدوا إذا أراده سخر عدوا، حصل موقف حصل كذا اقتضى أن العدو ولو لم يحب لك الخير أن يقول هذا وأن يأتي بالخير لك، لأن الله عز وجل قدر هذا. نعم.
وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، رواه. نعم. أبو داود والترمذي وصححه.
والمعنى يعني منا إلا وقد يقع في نفسي شيء كذا ولكن الله يذهبه بالتوكل، وهو اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى. لهذا إذا وجدت في نفسك شيء فالجأ إلى ربك سبحانه وتعالى وتوكل عليه، وعلم أنه لا يأتي بالحسنات إلا هو ولا يدفع السيئات إلا هو سبحانه. لأن الإنسان قد يضعف يا أخواني، عند مصاب، عند مرض، عند فقر، عند حاجة، الإنسان قد يحصل له نوع ضعف، فقوي نفسك بأن كل هؤلاء الخلق لا يقوون على نفعك بشيء، شوف ولو في شراك نعلك، إلا بشيء قد قدره الله سبحانه وتعالى أو العكس. فالإنسان يعتصم بالله، نعم يتخذ الأسباب التي أمر الشرع باتخاذها، لكن القلب لا يتحول عن الله. وده طبعا امر صعب. فلهذا كلمة التوحيد عرفناه نظريا, عرفناه كذا عمليا, لكن يتفاوت الناس في التوحيد يا اخواني تفاوتا عظيما كما تفاوتون في الايمان. أليس الناس يتفضلون في الإيمان؟ يتفضلون في التوحيد وقرة العين وانشراح الصدر وتعلق القلب. أنا وأنت يتقرر عندنا التوحيد في المصاب والاعتماد على الله عز وجل, لكن أنا وأنت لا يمكن أن نشترك في قلب واحد تجاه هذا المصاب. يعني أنت لك تصرف وأنا لي تصرف, أنت لك تعلق وأنا لي تعلق. يحصل التفاضل في هذا, يحصل التفاضل في هذا. فاليقين يتفاضل والتصديق يتفاضل والإنابة تتفاضل. ولهذا المرجئة الذين يقولون بأن التصديق واحد, الإيمان واحد والناس في أصله سواء, هذا قول يصادم الأدلة. الناس يتفاضلون في التصديق نفسه, لأن عندهم طبعا الإيمان ما يزيد ولا ينقص, ولو التصديق زاد ونقص يبقى كفر, نقص يبقى كفر على طول, نقص يبقى كفر. فالتصديق ما يزيد ولا ينقص. فيجعلون تصديق الناس واحدة, وهذا غلط. نعم نعم. لا, مش تعلق بالقلب, لكن كأنها صارت سببا. فالرؤية صارت سببا, يعني ترجع عنده كذا وكذا وكذا فيحصل نوع تفاؤل وكان من الأسباب. لأن الرؤية الصالحة إيه؟ مبشر. ورؤية الصالحة جزء من السر وربعين جزء من النبوة. فإذا رأى الرجل الرؤية الصالحة فاستأنس بها, يبقى من باب الاستئناس, من باب اتخاذ سبب يستأنس به, وليس أنه يعتمد على كسائر الأسباب. مثل ما جاء فلان ممكن يأثر على الطرفين وله كلمته فتقول أذهب إليه, استبشرت بهذا, مع أنك تعلم أنه قد يأتي الفاضل الذي يحترم الطرفان, وقد يأتي من يفسد حله بتعصب أو كذا. فمثل الرؤية كذلك أيضا, مثل الرؤية كذلك. فأنا لو رأيت رؤية أنه مثلا يعني تبشر بالخير, فلهذا يعني يحصل لي البشارة بهذا, وأسعى وأصبر وأقول إن شاء الله سيكون خير, أنا شايف رؤية بإذن الله يعني أتوسم فيها خيرا. فهذا من باب استئناس, من باب أخذ أسباب. مثل ما تأخذ أخا لك كما قلت لك صاحب تأثير, مثل مثلا ما تفكر في حل جيد فتقول تذهب به مستبشرا أن هذا الحل يقبله الطرفان, مثل هذه المسألة. نعم. لا مو بتعلق بالقلب, إنما هو من باب اتخاذ سبب ترجو به أن يتحقق المراد. نعم.
قال رواه أبو داود والترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود, ولأحمد من حديث ابن عمرو من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا فما كفارة ذلك؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك, ولا طير إلا طيرك, ولا إله غيرك. وله من حديث الفضل ابن عباس إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك.
تمام. يعني إنما الطيرة الممنوعة ما أمضاك أو ردك, بأي شيء ما أمضاك أو ردك. لا ينبغي حتى مع الفعل كما قلنا أن تعلق عليه إمضاء ومضيا أو كذا, وإنما ينبغي على الإنسان يتعلق بربه سبحانه وتعالى. نعم.
قال فيه مسائل, الأولى التنبيه على قوله.
إذن الطيرة هذه ما نوع مخالفتها؟ مخالفة القدر. فاعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك, وما أخطأك لم يكن ليصيبك, وعلم أن الله عز وجل لا يقع إلا ما قدر, فكيف يمضيك ويردك ما تطيرت به وتشاءمت به وكذا, أو ما تفاءلت به؟ لا ينبغي هذا, فهذا مما يعارض القدر, الإيمان بالقدر. نعم.
قال رحمه الله تعالى فيه مسائل, الأولى التنبيه على قوله ألا إنما طائرهم عند الله مع قوله طائركم معكم. الثانية نفي العدوى. الثالثة نفي الطيرة.
يعني إنما ما يصبكم منكم وبمعاصيكم ولسنا السبب، ولكن كل هذا بقدر الله سبحانه وتعالى. نعم.
الثالثة نفي الطيرة. الرابعة نفي
فنحن ما جئنا بشر، تشاءمتم منا وقلتم أنتم الذين تسببتم في القحط وأنتم كذا وكذا، أبدا، إنما يأتي بهذه الأشياء الرب سبحانه وتعالى. نعم. وإنما هذا بسوء ما عندكم.
الرابعة نفي الهامة.
قال الثانية نفي العدوى. نفي العدوى، ها كيف نجمع بين نفي العدوى وإثبات العدوى؟ كما قلنا من قبل، نفي العدوى على معنى وإثبات العدوى على معنى. نفيها على معنى أنها تؤثر بنفسها، إثباتها على معنى أنها سبب. لهذا قال النبي فر من المجذوب، لأنه سبب قد يحصل به الانتقال المرض، ولكن لا تجزم أن هذا يحصل بنفسه. نعم. لا يحصل بنفسه لكن بإذن الله. ولهذا قد يخالط الإنسان المريض الذي مريض مرضا معديا ومع ذلك ما يحصل له شيء، لكن فر منه من باب الأسباب. نعم.
الثالثة نفي الطيرة.
نعم. نفي الطيرة الشركية. نعم.
الرابعة نفي
لكن
الهامة.
لكن من ذلك الفعل. نعم.
الرابعة نفي الهامة.
نعم.
الخامسة نفي الصفر. السادسة نعم. أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب.
قيل يعني في الهامة كانوا يعتبرون أن الواحد إذا قتل خرج له من يمثله أو كذا. نعم. وقيل في الصفر شهر صفر كانوا يشعبون به، وقيل بل هو يعني أيضا من الأمور الممنوعة كمرض أو كذا. نعم. هل تفسير النفي الهامة والصفر؟ نعم. نعم.
السادسة أن الفأل ليس من ذلك بل هو مستحب.
نعم.
السابعة تفسير الفأل. الثامنة أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل.
نعم.
التاسعة ذكر ما يقوله من
يعني
وجد
يعني الواقع في القلب من ذلك مع كراهته لا يضر، لأنه قد يأتي خاطر، قد يأتي خاطر للإنسان بهذا وهو يكره هذا. نعم.
التاسعة ذكر ما يقوله من وجده.
اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. نعم.
العاشرة التصريح بأن الطيرة شرك.
نعم. وهذا سبب إدخال الشيخ هذا الباب في كتاب التوحيد. نعم.
الحادية عشرة
فتكون الطيرة من النواقض. نعم.
الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة.
إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، هذه الطيرة المذمومة. نعم. نواقض، لكن ناقض قد يكون ناقض للأصل وقد يكون ناقض للكمال، قد يكون ناقض للأصل وناقض للكمال. فالطيرة ناقض للكمال الواجب، لكن قد تكون ناقض الأصل إن زعمت أنها تأتي بالخير بنفسها وليست سببا، وتدفع الشر بنفسها وليست سببا. نعم. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في القول المفيد قوله ولا هامة، الهامة بتخفيف الميم، فسرت بتفسيرين. الأول أنها طير معروف يشبه البومة أو هي البومة، تزعم العرب أنه إذا قتل القتيل صارت عظامه هامة تطير وتصرخ حتى يؤخذ بثأره، وربما اعتقد بعضهم أنها روحه. التفسير الثاني أن بعض العرب يقولون الهامة هي الطير المعروف لكنهم يتشاءمون بها، فإذا وقعت على بيت أحدهم ونعقت قالوا إنها تنعق به ليموت، ويعتقدون أن هذا دليل قرب أجله، وهذا كله بلا شك عقيدة باطلة.
طبعا ده كان عند العوام معروف، معروف إذا سمعوا هذا أو سمعوا نباح كلب قالوا فلان سيموت، أو من اللي مرض في الحي أولاد فلان يبقى هيموت. نعم.
قوله ولا صفر
لكن يتفاءلون باليمامة، فاليمامة يتفاءلون بها، وإنما البوم لا يتشائمون منه. نعم.
قوله ولا صفر قيل إنه شهر صفر كانت العرب يتشائمون به ولا سيما في النكاح.
نعم.
وقيل إنه داء في البطن.
ولهذا ردت عائشة ذلك وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد لا في شوال في شوال في شوال ليس في صفر في شوال وكانت تشهمون أيضا في شوال وتقول إنما بنى علي النبي في شوال وهل امرأة أحظى عنده مني أو كما قال ليس في صفر في شوال. نعم.
وقيل إنه داء في البطن يصيب الإبل وينتقل من بعير إلى آخر وعلى هذا فيكون عطفه على العدوى من باب عطف الخاص على العام.
نعم. نعم. والأزمان لا تأتي بخير أو شر والأشخاص والأصوات والأماكن فلا تشأ من إنسان بالصوت ولا بمكان ولا بشخص ولا بشيء من هذا ولا بزمن مثل ما يقولون يوم الجمعة في ساعة نحس وإنما الذي يأتي بالخير والشر هو الله الذي يأتي بالخير هو الله والذي يدفع الشر هو الله سبحانه وتعالى فكل ذلك بقدر إن كل شيء خلقناه بقدر. نعم. إنما الزمان ظرف ظرف لما يودعه الله عز وجل من مما قدر ولهذا قال لا تسب الظهر وأنا الظهر يعني المعنى بيدي بيدي الليل والنهار أو بيد الأمر أقلب الليل والنهار فهو الذي يتصرف في الدهر. نعم.
وقيل إنه نهي عن النسيئة
وكان زيد بن خالد في الصحيح لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة في الحديبية على إثر سماء يعني مطر فقال النبي قال الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي كافر بالكون وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالإيه بالكوكب. نعم. نعم يعني نار حرام. نعم. النقد قد يكون ذهب للأصل وذهب للكمال وقال هذا ناقد وهذا ناقد بس يكون بالضابط هذا النقد هو ما يخالف ينقد الشيء يعني خالفه ثم ينظر إن كان ناقد لأمر لأصل الإسلام فهو ناقد أصل الإسلام إن كان ناقد لكماله الواجب فهو ناقد لكماله الواجب وناقد لمستحب فهو ناقد لمستحب والبعض يعبر بناقص يعني الأمر في ذلك واسع طالما أنك تفسر. نعم.
وقيل إنه نهي عن النفي
فأقول كلامك هذا يناقض فعلك هذا يناقض قولك أي ما هو نفس المسألة أي هذا يناقض كذا ناقض لكذا ناقض للعهد نقض عهده إذا الأمر واسع إنما الناقض اللي هو بالمعنى الإصطلاح الخاص في نواقض مثلا الإسلام في كذا والذي يقال نواقض الإسلام يعني النواقض التي تخرج من الملة فهو لفظ عام يطلق على هذا وذاك. نعم. فالإنسان يقيده حتى يفهم المراد من ذلك والله أعلم. نعم.
وقيل إنه نهي عن النسيئة وكانوا في الجاهلية ينسؤون فإذا أرادوا القتال في شهر المحرم استحلوه وأخروا طيب. الحرمة إلى نعم. شهر صفر
ماشي خلاص. نعم.
قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى باب ما جاء في التطير وهو التشاؤم بالطيور والأسماء والألفاظ والبقاع والأشخاص وغيرها.
باب ما جاء
في التطير الشيخ السعدي الشرح.
نعم.
باب ما جاء في التطير وهو التشاؤم بالطيور والأسماء والألفاظ والبقاع والأشخاص وغيرها.
نعم. فنهى الشارع الأسماء الألفاظ البقاع وهكذا. نعم.
فنهى الشارع عن التطير وذم المتطيرين وكان يحب الفأل ويكره الطيرة والفرق بينهما أن الفأل الحسن لا يخل بعقيدة الإنسان ولا بعقله وليس فيه تعليق القلب بغير الله بل فيه من المصلحة النشاط والسرور وتقوية النفوس على المطالب النافعة وصفة ذلك أن يعزم العبد على سفر أو زواج أو عقد من العقود أو على حالة من الأحوال المهمة، ثم يرى في تلك الحال ما يسره أو يسمع كلاما يسره، مثل يا راشد أو سالم أو غانم، فيتفائل ويزداد طعمه في
طمعه
ويزداد طمعه في تيسير ذلك الأمر الذي عزم عليه. فهذا كله خير وآثاره خير، وليس فيه من المحاذير شيء. وأما الطيرة فإنه إذا عزم على فعل شيء من ذلك من الأمور النافعة في الدين وفي الدنيا، فيرى أو يسمع ما يكره، أثر في قلبه أحد أمرين، أحدهما أعظم من الآخر. أحدهما أن يستجيب لذلك الداعي فيترك ما كان عازما على فعله، أو بالعكس فيتطير بذلك وينقص الأمر عن الأمر الذي كان عازما عليه. فهذا كما ترى قد علق.
وأما الطيرة
فإنه إذا عزم على فعل شيء من ذلك الأمور النافعة في الدين وفي الدنيا، فيرى أو يسمع ما يكره، أثر في قلبه أحد أمرين، أحدهما أعظم من الآخر. أحدهما أن يستجيب لذلك الداعي فيترك ما كان عازما على فعله، أو بالعكس فيتطير بذلك وينقص عن الأمر الذي كان عازما عليه. فهذا كما ترى قد علق قلبه بذلك المكروه غاية التعليق، وعمل عليه وتصرف ذلك المكروه في إرادته وعزمه وعمله، فلا شك أنه على هذا الوجه أثر على إيمانه وأخل بتوحيده وتوكله. ثم بعد هذا لا تسأل عما يحدثه له هذا الأمر من ضعف القلب ووهنه وخوفه من المخلوقين وتعلقه بالأسباب وبأمور ليست أسبابا، وانقطاع قلبه من تعلقه بالله، وهذا من ضعف التوحيد والتوكل ومن طرق الشرك ووسائله ومن الخرافات المفسدة للعقل. الأمر الثاني ألا يستجيب لذلك الداعي، ولكنه يؤثر في قلبه حزنا وهما وغما، فهذا وإن كان دون الأول لكنه شر وضرر على العبد وضعف لقلبه وموهن لتوكله، وربما أصابه مكروه فظن أنه من ذلك الأمر فقوي تطيره، وربما تدرج به إلى الأمر الأول. فهذا التفصيل يبين لك وجه كراهة الشارع للطيرة وذمها.
يبقى الوجه الأول أنه قد أنه يردك وترتب عليه عمله. الوجه الثاني لا يكون كذلك، ولكنه يدخل الهم والحزن، يعني القلب قد تأثر بذلك تأثرا بالغا. قال لا يستجيب لذلك الداعي، نعم لا يستجيب له، ولكنه يؤثر في قلبه حزنا وهما وغما، فهذا وإن كان دون الأول لكنه شر وضر على العبد وضعف لقلبه ومضعف لقلبه وموهن لتوكله. وهذا الذي قد يجده الإنسان فيدفعه بالتوكل، يعني إذا حصل له شيء من هذا وهجم على قلبه شيء من ذلك أذهبه بالتوكل، نعم، ولا يعقد لذلك حزنا ولا هما ولا غما. وربما أصابه مكروه فظن أنه من ذلك الأمر، نظرا لأن ذلك قد أثر في قلبي بقوة، فلما وقع قد يقول ما هذا حصل، أنا سمعت الكلمة هذه أو رأيت الشخص هذا، يعني يا ليتني رجعت، فربما قال ذلك. لكن على الإنسان يذهب ذلك بالتوكل ويعلم أن رؤيته للشخص وأن سماعه لصوت وأن ذهابي لقضاء المصلحة في يوم معين أن كل ذلك لا أثر له فيما يقدره الله سبحانه وتعالى. نعم. يعني يخاف أن يري مثلا المبالغة لا ينبغي، ولكن أخذ الحذر لا إشكال فيه. يعني لو عرف إنسان مثلا بنعائن، عرف هذا، أو مثلا قد لا يعرف بهذا ولكن مثلا قد يكون في رقة دين عند بعض الناس مثلا، فالمرأة ممكن لا تأخذ ولدها في مجامع عامة، عرس مثلا أو شيء لقريبتها وموجود نساء بكثرة فقد تخشى على ولدها الجميل، فمثلا ما تأخذ، أو يعني لا تقوم بتهيئته وغير ذلك التهيئة المطلوبة. البعض رخص مثل هذه الأشياء أنها لا تهيئه، لكن يعني والله أعلم، اللي أن الإنسان يعلم أنه ما أصابه لم يكن يخطئ، وما أخطأ لم يكن ليصيبه، وأنه لا بأس. لكن ورد بعض أثار وقيل في عثمان رضي الله عنه كان يعني يفعل مثل هذا مع بعض الناس أو أمر بهذا. فمثلا لا تهيئ ولده التهيئة التي يزداد بها جماله، تترك شعره مثلا على حاله، مثلا تترك لباسا متميز وتأخذ لباسا عاديا. فالبعض في مثل هذه الأشياء يعني رخص فيها، لكن الله أعلم، الله أعلم. الإنسان يتوكل على الله سبحانه وتعالى، وما قدره الله سيكون بإذن الله تبارك وتعالى إن شاء الله، ويسأل الله الحفظ لولده. لكن في الصحيح أن بعض الناس قد يبالغ مبالغة تتعدى بقى الحد الذي قد يباح، إلى حد بقى الشك، إلى حد الظن بكل أحد، إلى حد لو حصل للولد مثلا شيء عادي من حرارة، من أي شيء من الطوارئ اللي تطرأ على سائر الأطفال، تقول هذا بسبب كذا، هذا لما رأته فلانة، وتبدأ ترتب على هذا عملا، إن فلانة هذه عائنة، وإن فلانة هذا عائن، ترتب. هذا من الوسوسة ومن التجاوز. نعم نعم، يعني عبد الرحمن ما شاء الله جميل إن شاء الله نيجيري إن شاء الله، نسأل الله أن نكون سلفيا عسل ما شاء الله. ما هو النور ليس في اللون، النور في السنة والطاعة. فقد يكون الإنسان أسمر وأسود اللون، ولكن ترى فيه البهاء والقبول، قد يكون أبيض سبحان الله. نعم تشاؤم، تشاؤم ورد النص، إنما التشاؤم في ثلاث. نعم العلماء قد تكلموا في هذا، فمنهم من قال لا تشاؤم أصلا، وإنما إن كان التشاؤم ففي هذه الثلاث كما جاء في بعض الروايات، كما جاء في بعض الروايات إن كان. والبعض حمله على المحمل الذي لا إشكال فيه، وهو أنه شؤم المرأة نشوزها، شؤم الدابة نفورها، وشؤم الدار ضيقها، وهكذا. يعني ده معنى التشاؤم. والبعض يقول أيضا بأن الإنسان قد يحصل له بمخالطة بعض الأعيان خير، فيحصل انشراح في الصدر فيستريح، وقد يحصل له بمخالطة بعض الأشياء مثلا شر، فيجد في نفسه ما يجد. على كل، في النهاية الذي حذر منه العلماء أن تظن أن المرأة تأتي بشر بنفسها، أو أن البيت تأتي بشر بنفسها، أو أن الدابة تأتي بشر بنفسها. لكن ما معنى التشاؤم؟ منهم من نفى إن كان التشاؤم في شيء فبكذا، إن كان وهو لا يكون. ومنهم من قال كما قلت لك، يبقى التشاؤم الموجود في المرأة هو نشوزها، فهذه مرأة شر عليك، امرأة ناشز وكذا وكذا. نعم، وكذلك الدابة والدار. نعم.
قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: فهذا التفصيل يبين لك وجه كراهة الشارع للطيرة وذمها، ووجه منافاتها للتوحيد والتوكل. وينبغي لمن وجد شيئا من ذلك وخاف أن تغلبه الدواعي الطبيعية أن يجاهد نفسه على دفعها، ويستعين الله على ذلك، ولا يركن إليها بوجه ليندفع الشر.
هذا معنى أثر ابن مسعود. نعم.
ولا يركن إليها بوجه ليندفع الشر عنه.
نعم.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التنجيم.
الله أكبر. شوف يا أخي، تربية الإسلام، تربية العلماء بالنصوص سبحان الله. ولهذا التربية السلفية يا أخواني تربية عظيمة، وهذه لا تكون إلا على يد العلماء وتبويبات العلماء وفقه العلماء المستنبط من النصوص الشرعية. شوف سلفية في الاعتقاد وما يتعلق بالتوحيد، سلفية في الأسماء والصفات، سلفية في الجهاد، سلفية في باب التكفير والإيمان، سلفية في الصحابة، سلفية في كل الأبواب. سلفية نقية تأخذها من كتاب وسنة، لكن تأخذها سبحان الله من جماعة وحزب مستحيل. تأخذها من واقع ومجتمع من أحوال الناس مستحيل. لا تأخذ من وقائع العيان، إنما تأخذ من ضوابط السلف، من ضوابط السلف. الحمد لله، الحمد لله. إن أردت علما تجد أداب الطلب، أداب التعلم. إن أردت معاملة مع الخلق، أدب مع جار، أدب مع عدو، حتى مع عدو أدب سبحان الله. شوف شوف، أنت الذي تقتل غير المسلم، وأنت الذي تقاتل عن غير المسلم، يوما ما تقاتل عنه ويوما ما تقاتله بالضوابط، بالضوابط مخاطبة الناس بالضوابط الشرعية، أدب لباس، أدب طعام شراب، أدب نوم، أدب كلام، أدب مشي، أدب شعور، أدب. سبحان الله، أدب عظيم. كل هذا محله العلم يا أخوان، محله العلم، وأعظمنا علما أعظمنا أدبا. سبحان الله، نسأل الله الثبات على هذا المنهج والثبات على هذا الطريق إلى أن نلقى، إلى أن نلقى. وأبشروا يا أخوان، حتى لو الواحد زلت قدم، حتى لو أخطأ الواحد يا أخوان، طالما أنه ليس عمدا لهذا فالله يغفر. سبحانه، الله يغفر. كل بني آدم خطأ يا أخوان، لكن كل بني آدم ضلال، كل بني آدم منحرفون، كل بني آدم خطأ. من ذا الذي لا يخطئ يا أخوان؟ من ذا الذي لا يخطئ؟ سبحان الله، حتى الأنبياء، الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم غير معصومين بإطلاق، إنما يعصمون من الكبائر ومن الصغائر المشينة. أما الصغائر التي لا تشينهم ولا تطعن في أصل نبوتهم فلا يعصمون منها، لكن لا يصرون عليها واستغفرون الله عز وجل منها. فإذا كان هذا النبي فما بلي بي وبك؟ فالأمر سهل وصعب، سهل وصعب، سهل إن شاء الله إن كنت من الصادقين، فإن الله عز وجل يتجاوز عن هذا بإذن الله تبارك وتعالى. وأبشر، وإذا كان الإنسان تائبا نادما عاد أكمل مما يكون، لكن صعب في الدلالة على هذا والهداية إلى هذا، صعبة، لأنها محض توفيق من الله سبحانه وتعالى، وليس كل أحد يهدى، وليس كل أحد يتوب، وليس كل أحد يوفق، إنما هذا بفضل من الله سبحانه وتعالى للعبد إذا علم صلاحيته لهذا وإذا علم أهليته لهذا، فإن الله يوفقه سبحانه. ولا ليست هذه بذكاء يا أخواني، ولا بعلم وكثرة رواية، ولا ملازمة لعلماء، ولا بكذا، إنما هذا محض توفيق من الله سبحانه وتعالى. قد يلازم الإنسان العلماء ولا ينتفع، قد يكون ابن العالم ولا ينتفع، قد يكون هو العالم ولا ينتفع، هو العالم ولا ينتفع، هو صاحب الرواية وهو صاحب الكتب ولا ينتفع يا أخوان، ولا ينتفع. وقد يكون عامي وينتفع. الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله رحمة واسعة، أسأل الله أن يرفع درجة هذا الرجل. سبحان الله، ما في أحد يجعل له القبول عند أهل الحق إلا وهو مؤهل لهذا يا أخوان. دعك من سفهاء الأحلام أحداث الأسنان، جامية جامية، لكن شوف ثناء الأمة على الشيخ محمد أمان الجامي، ثناء الفوزان، ثناء الربيع، ثناء العلماء، ثناء الحيدان. رجل يا أخواني حبشي يأتي إلى المملكة يدرس العقيدة يا إخواني، ويكون له طلاب مشايخ، وهو حبشي. الشاهد من هذا كله أنه يقول خذوا مني بالإسناد العالي، يقول الشيخ محمد أمان الجامي خذوا مني بالإسناد العالي، فعني عن الشيخ محمد خليل هراس الأزهري الذي تخرج من قسم الفلسفة والعقيدة، ولما تخرج طلبوا منه أن يعد رسالة في الرد على ابن تيمية. ابن تيمية هذا اللي رد على الفلاسفة ورد على كذا ورد على المناطق. شوف لنا يا رجل، هذا الرجل عد رسالة ترد على ابن تيمية، وما كان يعرف ابن تيمية هو ولا قرأ لابن تيمية. وقال جماعة كتب من المكتبات وكانت نادرة في وقتها، ورحم الله الشيخ حامد فقي، حامد فقي، فقد كان له أكبر الأثر بعد فضل الله عز وجل في طباعة كتب شيخ الإسلام ونشر كتب شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله رحمه واسعة، رحمه الله رحمه واسعة. فجمعها الشيخ محمد خليل هراس من هنا هناك بعض الكتب، وجمع وعكف عليه 3 أشهر، يقول الشيخ محمد أمان الجامي. فخرج من هذا المشروع بماذا يا أخوان؟ برسالة ابن تيمية السلفي، ابن تيمية السلفي، وهو الذي كان سبب الإعداد والبحث الرد على ابن تيمية، ويخرج من المشروع ابن تيمية السلفي. سبحان الله، يعني حامد فقير فلاح بكتاب اجتماع جيش الإسلام، محمد خليل هراث بحثا عن الطعن في ابن تيمية، فإذا بيخرج ابن تيمية السلفي. وانت السلفي اللي تقرأ كتب ابن تيمية وتمدح ابن تيمية ثم تنحرف عن منهج ابن تيمية. عرفتم يا اخوان انه نور يقذفه الله في قلب العبد، فليس العلم بكثرة الروايات والكتب، وانما بنور يقذفه الله في قلب الانسان يهديه الهداية. ان تتقوا الله يجعلكم فرقانا. ولهذا يا اخواني ينبغي ان نتواصل بهذا يا اخواني. زاد لابد منه، ليس الزاد حمل كتب يا اخواني فقط، انما حمل قلب منيب الى الله سبحانه وتعالى. هذا شيء يا اخواني بينك وبين الله، هذا قد ليس عند الشيخ ما يعطيك اياه، ليس يشترى ولا يباع، ليس يدل على موضعه وموقعه فتأخذ منه، ليس هو صاحب تصحبه حسي أو عالم تسأله، إنما هذا شيء في القلب بينك وبين الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر لا ينبغي أن يغيب عنا يا إخوان. الإنسان يكون يخشى الله بهذا العلم، يتعلم هذا العلم لله سبحانه وتعالى. فأبشر والله لو قل هذا العلم وهذا الزاد، لو قل إلا أنه عظيم عند الله، عظيم عند الله. ولهذا كان السلف يعظمون المسألة، يعظمون الحديث، يعظمون الرواية. ما الذي جاء بك؟ قال جئت أطلب العلم. قال أبشر فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا مما يصنع. لكن أي طالب علم؟ وذكر الحديث لما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل يحب القوم ولما يلحق به، قال أبشر فإن المرأة مع من أحب. هذا العمل القلبي. فالإنسان يأخذ من تراجم العلماء ما يقوي به هذا الأمر. رجل يبحث في كتب ابن تيمية ليرد على ابن تيمية فيخرج بهذا المصنف ابن تيمية السلفي. سبحان الله. ويأبى الله إلا أن يرفع قدر ابن تيمية الذي مات على به السلفية على ألسنته وفي مصنفاته من توافر كيدهم للنيل من شيخ الإسلام. فيأبى الله إلا أن يجعل تلك الأقلام التي قامت لتطعم قامت لتمدح. هذا يملكه من يا أخوان؟ ابن تيمية قام على رأس خليل هراس بالسيف ليصنف هذا الكتاب؟ لا يا أخوان، وإنما الله عز وجل قذف في قلب خليل هراس ما أراد بالهداية. ولعل هذا الصدق عند الرجل، الله اطلع على صدق هذا الرجل. نعم هو يريد أن يبحث فيما يطعن في شيخ الإسلام به نصرة للدين، يظن يعتقد أن هذا الرجل أساء للدين، فلما كان حسم القصد وأراد الإنصاف الفعل والعدل في الحكم على الرجل بمقتضى العلم، دله هذا على أن هذا الرجل لا يستحق أن يذم، بل جدير أن يمدح. بالله عليكم حينما يلقى خليل هراس ربه بهذا العنوان ابن تيمية السلفي، بالله عليكم يا إخواني أعظم هذا ولا سقيا بغي لكلب؟ أعظم هذا يا إخواني ولا تنحية فرع شجرة؟ أيهما أعظم يا إخواني؟ أن يخرج بتبرئة رجل للأمة ليعمق حب هذا الرجل في الأمة بعلم ابن تيمية السلفي ويثبت سلفية ابن تيمية، فهذا محض فضل من الله سبحانه وتعالى، محض فضل من الله. فالتربية يا إخواني، تربية السلفية تربية عظيمة ورائعة وجميلة، تربية عظيمة عظيمة عظيمة، تجعلك تستفيد من الصغير الطفل لو كان يتربى على هذا المعنى، فضلا عن العالم الكبير، فضلا عن العالم الكبير. نعم نعم نعم.
قال الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى: فإن العقيدة الإسلامية السلفية لا تزال تسير كما أسلفنا سيرا حثيثا وهادئا، وهي في تقدم مضطرد، ولا يكاد يرجع عنها من دخل فيها رغبة عنها إذا عرفها على حقيقتها.
الله أكبر. شوف الكلمة، ولا يكاد
يرجع عنها من دخل فيها رغبة عنها إذا عرفها على حقيقتها.
هكذا الإيمان إذا خلط بشاشته القلوب فإنه لا يرتد أهله سخطة عليه. أحد يرتد عن السلفية سخطة عليها وقد دخلها يريد النجاة؟ إنما هؤلاء تاجروا بالسلفية الذي رفع لواءها فلفظته ونفته لما علم الله أنه ليس أهلا لأن يرفع لواءها. فالله أعلم، والله يعلم المصلح من المفسد، والله أعلم من يكلم في سبيله. نعم.
سماؤها تمطر دون بروق.
نعم.
سماؤها تمطر دون بروق أو نعم. رعود مزعجة.
أوضح كلامك، أعد العبارة من أولها.
قال ولا يكاد يرجع عنها من دخل فيها رغبة عنها إذا عرفها على حقيقتها. سماؤها تمطر دون بروق.
الله أكبر. الله دون برق يعني.
أو رعود مزعجة.
الله أكبر. الله أكبر.
بل تمرط دائما ذلك المطر. هذا هكذا يقول إيش؟
بل إيه؟
تمرط. بالطائش.
تمطر. نعم.
بل تمطر دائما ذلك المطر الذي ينزل في هدوء تام ويدوم، ولكنه لا
كالقطرة من في السقاء. سهلة، غير معقدة، غير معقد العلم سهل. نعم.
ولكنه لا يجرح الأرض ولا
يحرق. تذهب عند العلماء الكبار ربما تحسبهم سطحيون، هو ده ابن باز، هو ده الفوزان. لكن تذهب عند بقى واحد كده جيب لك شنطة مليئة بالورق ونشرها عن مكتب وجيب لك شوية منها شوية، تقول ايه ده، ايه البحر ده، ده رجل عمال يختلف. وفي النهاية تشكيك، علم التشكيك. نعم.
بل تمطر دائما ذلك المطر الذي ينزل في هدوء تام ويدوم، ولكنه لا يجرح الأرض ولا يحفرها، بل يروي الأرض حتى تخصب وتنبت وتعطي خيراتها.
كأنها أنهار جنة ليست عميقة. نعم.
وأصحاب هذه العقيدة لا يحملون الطبول معهم حتى يعملون في نشرها وحين يبلغون.
الله أكبر. الكلام ده رائع جدا. وأصحاب العقيدة لا يحملون
الطبول معهم.
الطبول معهم
حين يعملون في نشرها وحين يبلغون. وإنما يعرف عملهم بنتائجه وثمراته.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. نعم.
ويصدق على هذه العقيدة.
جادلوهم بالعلم بس ما عليكم إلا هذا كما يقول الشافعي. ولهذا يوصي السلف بهذا، لا تجادل ولا تناظر، تعال قابلنا على البسطة. لا بسطة ولا شيء، انت علمه الحق، اخذ ما اخذ. ها، لكن ان جاءك يعترضك انت خالفت، خلاص رد على اعتراض. فيبلغ السلف الناس العلم وما عليه، فمن شرح الله صدره له وفقه، ومن لم يجعل له نورا فما له من نور. نعم.
وسيرها قال.
ومن اللي جاب محمد أمان من الحبشة؟ من اللي راح درسه؟ نباز راح الحبشة يدرسه هناك. من الذي جاء بسلمان؟ من الذي جاء سلمان الفارسي رضي الله عنه؟ من الذي جاء بصهيب الرومي؟ من الذي جاء ببلال الحبشي؟ من الذي جاء بهؤلاء؟ نعم.
ويصدق على هذه العقيدة وسيرها قول القائل: مالي بمثل سيرك المتمهل، تمشي رويدا وتأتي بالأول. هذا، ونسأل الله التوفيق والإخلاص، إنه خير مسؤول وأكرم معط.
الحمد لله، صلى الله أن يرحمه ويرفع درجته. نعم.
باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري في صحيحه قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، انتهى. وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره.
هذا نوع من التعلم ممنوع، إنما تعلم المنازل لمعرفة الأزمان ومعرفة الأحوال الكونية فهذا لا إشكال فيه. نعم.
ذكره حرب عنهما ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق.
فالذين كرهوا ذلك فعلى معنى والذين رخصوا في ذلك فعلى معنى. هناك فرق بين علم التأثير وعلم التسيير. علم التأثير أن تعتقد أن النجوم لها أثر في الحوادث الأرضية، وعلم التسيير أن تستدل بهذا السير وتلك المنازل على أشياء كونية قدرها الله سبحانه وتعالى. نعم.
وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق النجوم، الثانية الرد على من زعم غير ذلك، الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل، الرابعة الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل.
نعم. وكأن هذا الباب يدخل في نوع من أنواع السحر أيضا، فيدخل في جملة المنهيات. نعم.
قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: التنجيم نوعان،
يعني ذكر خلاف اللي هو الوارد عن السلف، ذكر خلاف في هذا ومعرفة حقيقته، وليس الخلاف في الممنوع أن البعض يجوزه والبعض ما يجوزه، لا، ذكر الخلاف يعني اختلاف عبارات السلف في هذا، فمنهم من كره ومنهم من رخص، فافهم هذا وتدبره حتى تعلم الوجه الممنوع الذي كرهه السلف والوجه المشروع، فمن رخص فيه لا يعارض من كرهه، ومن كرهه لا يعارض من رخص فيه، لأن هذا على معنى وهذا على معنى. نعم.
قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: التنجيم نوعان، نوع يسمى علم التأثير وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الكونية، فهذا باطل ودعوى لمشاركة الله في علم الغيب الذي انفرض به،
يعني أن هذه الحادثة حصلت بسبب كذا وكذا، التقاء كذا مع كذا بمجردها. نعم.
فهذا باطل،
أو موت فلان نظرا لكذا، حصل الكسوف لموت فلان، انقض هذا الكوكب لولادة عظيم، كل هذا ما يصلح، كل هذا ما يصلح. نعم. الذي رأى الكوكب الذي انقض البارحة قال أنا، ثم قال أما إني لم أكن في الصلاة ولكن ندخ إلى آخر ذلك. نعم.
فهذا باطل ودعوى لمشاركة الله في علم الغيب الذي انفرض به أو تصديق لمن ادعى ذلك، وهذا ينافي التوحيد لما فيه من هذه الدعوة الباطلة، ولما فيه من تعلق القلب بغير الله، ولما فيه من فساد العقل، لأن سلوك الطرق الباطلة وتصديقها من مفسدات العقول والأديان.
الله أكبر، هذه قاعدة عظيمة يا إخوان، اكتبوها قاعدة، لأن سلوك الطرق الباطلة وتصديقها من مفسدات العقول والأديان، من مفسدات العقول والأديان. نعم.
النوع الثاني علم التسيير، وهو الاستدلال بالشمس والقمر والكواكب على القبلة والأوقات والجهات، فهذا النوع لا بأس به، بل كثير منه نافع قد حث عليه الشارع، إذا كان وسيلة إلى معرفة أوقات العبادات أو الاهتداء به في الجهات.
نعم، كما قال الله عز وجل: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وكما بين نبي أوقات الصلاة: إذا زالت الشمس، إذا غربت الشمس. نعم.
فيجب التفريق بين ما نهى عنه الشارع وحرمه، وبين ما أباحه أو استحبه أو أوجبه، فالأول هو المنافي للتوحيد دون الثاني.
نعم.
قال رسلان في مقطع صوتي: بل ما عمل العبد من عمل يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى إلا وعده قليلا مردودا عليه بسوء طالعه وسوء مطلعه.
نعم، طبعا هذه العبارة ردها العلماء: بسوء طالعه ومطلعه، في شيء اسمه سوء الطالع، هذا أيضا من هذا الباب الممنوع، من الطيارة والتنجيم وغير ذلك. نعم اللجنة الدائمة. نعم تقول
قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء جوابا على السؤال على سؤال ورد إليها الجواب: يحرم استعمال عبارتي من حسن الطالع ومن سوء الطالع.
نعم.
لأن فيهما نسبة التأثير في الحوادث الكونية حسنا أو سوءا إلى المطالع، وهي لا تملك من ذلك شيئا. طبعا. وليست سببا في صعود أو نحوس،
فلا يقال حسن طالع أو سوء طالع. الطالع ما له علاقة بالحسن ولا بالسوء. نعم.
قال تعالى: ألا له الخلق والأمر. فإذا كان القائل يعتقد أن هذه المطالع فاعلة بنفسها من دون الله تعالى فهو شرك أكبر، وإن كان يعتقد أن الأمور كلها بيد الله وحده ولكن تلفظ بذلك فقط فهو من شرك الألفاظ الذي ينافي كمال التوحيد الواجب. والأصل في ذلك ما خرجه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا هامة ولا نوء ولا صفر.
نعم. ومن أكثر من 10 سنوات هو ينتقد في هذا وإلى يومك هذا ما رجع. نعم. فالشاهد أن هذه ظروف يحصل فيها ما قدر الله سبحانه وتعالى، فلا يأتي بالخير ولا يدفع الشر إلى سبحانه وتعالى. والخير والشر من الله سبحانه وتعالى خلقا وتقديرا، فالله خالق كل شيء من خير وشر. نعم.
قال نعم. الشيخ السالي:
لا يجوز. نعم. لا، حسب الاعتقاد، اعتقاد الشخص. طبعا حسب اعتقاد الشخص. تاجر بيتاجر من اجل دنيا ليربح مالا، هذا آثم وليس بكافر، لكن يعتقد ما فيها وصحة ما فيها كافر ولو لم يتاجر فيه، فالأمر رجع للاعتقاد. نعم.
قال الشيخ السعدي رحمه:
النشرات الجوية حسب بقى ملقي النشرة، فإن كان يقول بما عنده من علم التسيير، من علم التسيير أنه يتوقع إن شاء الله تعالى هطول أمطار على الساحل كذا غدا نظرا لكذا وكذا وكذا، فهذا لا بأس، هذا إخبار بسنة كونية، مثل ما من يقول بأن الكسوف سيحصل الشمس ويكون في المناطق الفلانية والفلانية وسوف يكون جزئيا أو كليا بحسب ما عنده من معرفة بعلم التسيير، فهذا لا بأس به. لكن يقول إن شاء الله، يقول ويقول يتوقع، ما يجزم يقول سطهت الأمطار سيحصل كذا، لا، يتوقع إن شاء الله. ليه؟ لأنه قد يحصل هذا وجود السبب ولا يحصل مسببه، والله عز وجل يخالف في هذا. أما إذا ربط ذلك ما يكون بسبب النجم نفسه، أن النجم نفسه هو الذي يأتي بهذا، فهذا لا شك أنه شرك أكبر. فمن اعتبره وسيلة أو يعني وسيلة فإن هذا يكون شركه في الوسائل فيكون شركا أصغر، ومن اعتبره هو الذي يقوم بهذا وهو الذي يفعل ذلك فإنه يكون شركه شركا أكبر. نعم.
شيخنا الأبراج،
بالنسبة للنوء، تنبيه عن بالنسبة للأسباب، بالنسبة للنوء مطر بنوء كذا وكذا، لا يعتبر النوء سبب، فما أقول مثلا أعتقد سببا ولكن الله عز وجل هو الذي يأتي بكذا وكذا، لا، النوء لا يعتبر سبب، إنما النوء ظرف، ظرف يحصل فيه زمن، يعني زمن يحصل فيه كيت وكيت، لكن ليس سببا، ليس سببا. نعم. ولهذا لا يصلح أن يكون سببا ولا فضلا أن يكون هو الذي يأتي بهذا الشيء استقلالا، فلا سببية ولا استقلالية، فلا سببية ولا استقلالية، إنما الله عز وجل يأتي بالشيء في هذا الزمن. نعم. فيكون وعاء.
الأبراج من ذلك؟
لا، الأبراج هذا تنجيم، يقول برج كذا يصح الله كذا، برج كذا صح كذا، أي نعم، هذا علم علم التأثير. نعم. نعم.
قال الش...
ف... فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. ما يفعل الإنسان شيء ولا يقوى على شيء ولا يحصل له سيطرة على شيء إلا بإذنه سبحانه وتعالى. هذا أطلعه الله على العباد عليه، ولهذا الله عز وجل يكشف للعباد من أنواع العلوم ما تستقيم بحياتهم. يعني اكتشاف الطائرة ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عمل الطائرة ليه؟ ما يحتاجون مثل هذه الأشياء، إنما نحتاجها نحن، فالله عز وجل كشف لنا من هذه الأمور. فالله عز وجل يكشف ويقدر العبد في كل كل زمن على تعلم ما تستقيم به حياته. شوف اليوم احنا في اشياء ما كانت في الزمن الاول، مش في الزمن الاول ايام النبي حتى احنا، يعني كان ممكن الانسان مثلا يتخيل ممكن ياتي يوم يكون البيت لا ثلاجة ولا غسالة ولا مروحة، ولا ممكن يعيش ازاي هذا، ولا انارة بالكهرباء. احنا مش احنا عشنا هذا يا اخوان؟ يعني عشنا في بيوت لا كهرباء ولا ثلاجات ولا غسالات ولا شيء، امال كيف كانت تستقيم الحياه؟ ها تستقيم الحياه كيف؟ كان في تغسل وتطبخ، وكنا نشرب الماء الجميل وكل شيء، وكان الجو جميل جدا من غير حاجه هذه الاشياء. تعال الان لو تعطلت الغساله فإن الزوجة ما تغسل حتى تصلحها أو تشتري غسالة جديدة، يوم اثنين ثلاثة أربعة عشرة، إنما غسيل على اليد لا، مفيش غسيل على اليد. إذا كان الغسيل على الغسالة العادية لا، إلا أنظر النادر، أنظر النادر، أنظر النادر. لو في غسالة بتطلع ملابس تلبس على طول هيعتمدون عليه. الآن صار يسافر السعودية في باخرة أو أوتوبيس، مشقة، مسكين هذا الرجل، بعد ثلاثة أيام يصل مسكين. لكن الآن الطائرة، يعني ما عدنا نستغنى عن الطائرة. ومال الدابة؟ هل ممكن تسافر الآن من المدينة إلى مكة في عشر ليالي كما سافر النبي؟ الواحد الآن لما بيسافر بالسيارة يبقى هذا بطل، صاحب تحمل، صاحب تحمل، يسافر من المدينة إلى مكة في سيارة أربع ساعات، صاحب تحمل، ده أقل حاجة. تروح مكة في سيارة أو في حافلة، هذا أقل شيء. فالله عز وجل أقدر الناس على تعلم ما تستقيم به معيشتهم في كل عصر. في يوم من الأيام ما كان في حاجة اسمها أشعات، تعرف المرأة مثلا ما في البطن، ما في كذا، ما كان في حاجة اسمها تلقيح صناعي، ما كان في حاجة اسمها حقن مجهري، ما كان في حاجة اسمها الآن اختيار جنس الجنين. فالله عز وجل يقدر العباد، وكل هذا بإذنه سبحانه وتعالى، بإذنه سبحانه وتعالى أقدر العباد على مثل هذه الأشياء. والله أعلم ماذا سيكون بعد ذلك، الله أعلم ماذا سيكون بعد ذلك. الساعة الآن فيها كل شيء، فيها الجهاز وفيها يعني كمبيوتر وفيها كل شيء. الساعة الآن تطلع شاشة الكترونية بتاع ده اسمه ايه اللي هو لوحة مفاتيح الكترونية تعمل عليه كما يقولون، ما كان احد يصدق ان فيه هاتف، فيه هاتف تسمع الناس. طيب ثم قال ده فيه هاتف ممكن ترى الصورة انت، هذا لسه قريب يعني من سنين قليلة، قال الناس غير معقول يعني ماشي الصوت قبيح، لولا كمان ان احنا يعني بنتعامل بهاتف بصوت ما كنا صدقنا، لكن كمان صورة، يعني ممكن الواحد يبقى في امريكا يكلمك وانت ترى صورته. ازاي هذه؟ طب الصورة دي تيجي ازاي؟ زي التلفزيون اللي موجود عندك، كيف يأتي بالصورة؟ هو نفس الهاتف اتى بالصورة الان، فصرت الان تتكلم على الهاتف بالصورة وهكذا. نعم وهذا من باب التعجيز، لكن احنا نقصد بالمعنى الذي هو اقدار الله عز وجل للعباد الانس والجن على هذا، لكن هي الآية في باب التعجيز وانهم لا يستطيعون الخروج عن ذلك. نعم فين الوعيد فمن صدق بشيء من السحر ولو عرف انه باطل؟ ايوه صح، يعني لو عارف ان السحر باطل ما احنا كنا على الفعل، يعني يعرف انه باطل لكن صدق به لهوى لكذا. نعم.
قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: فيجب التفريق بين ما نهى عنه الشارع وحرمه وبين ما اباحه او استحبه او اوجبه، فالاول هو المنافي للتوحيد دون الثاني.
انت قرأت هذا؟ نعم.
قال: باب ما جاء في الاستسقاء بالانواء، وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال أن
هذه موجودة في الأمة، وقال من أمر الجاهلية، والحكم على الأمة بأنها أمة جاهلية هذا لا يجوز، لأن النبي قال: لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق ليضروا من خلفه وأنا من خذره. أما الحكم على بعض الأفعال بأنها أفعال جاهلية، بعض الأخلاق، بعض الاعتقادات، فإن هذا ورد به الشرع: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية، أفحكم الجاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية. ولهذا بوب البخاري قال: باب المعاصي من أمر الجاهلية. فالإنسان فيه جاهلية تتبعض، في جاهلية في التعصب، في جاهلية في الحكم، في جاهلية في التبرج، في جاهلية بالفخر بالأحساب، في جاهلية بالاستسقاء بالنجوم، وهكذا. نعم.
وقال:
الجاهلية الجزئية هذه توجد، لكن أن يحكم على العصر بأنه عصر جاهلي فهذا من الغلو ولا يصح، لأن هذا يناقض قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضروا من خلفهم ولا من خذلهم، ويناقض حفظ الله عز وجل للشريعة: إن نحن نزلنا ذكر وإن له الحافظون. كيف يكون العصر جاهلي وفيه أمة تعرف الحق والسنة؟ نعم. نعم. من أخلاق الجاهلية، من أخلاق الجاهلية. نعم.
وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، رواه مسلم.
نعم.
ولهم عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما معناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله: تكذبون. قال: فيه مسائل: الأولى تفسير آية الواقعة، الثانية ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية، الثالثة ذكر الكفر في بعضها، الرابعة أن من الكفر ما
معنى ذكر الكفر في بعضها؟ ما معنى ذكر الكفر في بعضها؟ يعني أن بعضها وصف بأنه كفر، قال: مؤمن بي وكافر، ولكن هذا ليس كفرا أكبر إلا إذا تحقق شرطه. نعم.
الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج من الملة.
تمام. أن من الكفر ما لا يخرج من الملة، فالكفر كفران: كفر مخرج من الملة وهو الأكبر، وكفر غير مخرج وهو الأصغر. البعض يفرق يقول الكفر العملي والكفر الاعتقادي، وهذا لا ينضبط، هذا لا ينضبط، هذا لا ينضبط. لكن لو خصصت قلت هذا من الكفر الاعتقادي أو قلت هذا من الكفر العملي فلا إشكال، أي كفر من جهة عمل، كفر بجهة اعتقاد. أما التقسيم بعموم فتقول كفر كفران: كفر اعتقادي وهو الأكبر المخرج من الملة، وكفر عملي وهو الأصغر. لا، لأنه من الكفر الأكبر ما هو عملي، من الكفر الأكبر ما هو عملي. ولهذا فالكفر العمل قد يكون منه المكفر كفرا أكبر، وقد يكون منه المكفر كفرا أصغر. لكن التقسيم الأوجه أن تقول كفر أكبر كفر أصغر، كفر أكبر كفر أصغر. نعم.
الخامسة. نعم. قوله
من إيه؟ إخبار نعم تقول مطرنا بفضل الله ورحمته. لا من باب الإخبار، إنما لو الدعاء تقول اللهم صيبا نافعا، اللهم اجعل صيبا نافعا وكان. أي نعم، لكن من باب الإخبار. نعم نعم باب الاستسقاء بالأنواء، إن هنا أضاف إلى النوء، والنوء ما يملك، النوء ما يملك. لا نعم، ولهذا أنت يعني لا تطلبها من النوء، فإن النوء لا يملك، لأن قوما قالوا مطرنا بنوء كذا، مطرنا بنوء كذا وكذا، أي هو السبب، فنفى النبي أن يكون سبب، إنما هو ظرف وزمن. نعم، يعني إذا عرفت هذا فلا تستسقي بالأنواء، إذا عرفت النوء لا يملك شيئا فلا تستسقي به. نعم، الدنيا بتشتي والشمس طلعت والجو برد، لا إشكال في ذلك كله، هذا كله لا إشكال. نعم،
الخامسة قوله
إذا السماء انفطرت وإذا السماء إذا الشمس كورت وهكذا. نعم نعم، على إيه السماء يعني مطر. نعم،
الخامسة قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة.
وأنت لا هذا لا يعني أنك تنسب أن الشمس تفعل بنفسها أو يعني القمر يفعل هذا بنفسه أو كذا، وإنما هذا من باب الحال، يعني أضاء القمر أشرقت الشمس. نعم،
الخامسة قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة.
نعم،
السادسة التفطن للإيمان في هذا الموضع. السابعة التفطن للكفر في هذا الموضع.
نعم، التفطن للإيمان في هذا الموضع ما يعني، ما معناه تفطن الكفر في هذا الموضع؟ أصبح من عبادي مؤمن بي، هذا هو الإيمان الكامل الذي ينسب الإنسان فيه إلى الرب سبحانه وتعالى ما يليق به، ينسب إليه هذه الأفعال التي لا تكون إلا له، فإفراد الله عز وجل بهذه الأشياء هذا هو مقتضى الإيمان. وتفطر الكفر هذا الموضع، وأنا ليس أكبر، لكنه يقتضي إثمية ذلك، فإن المعصية التي يرد فيها الوصف بالكفر معصية عظيمة. نعم،
التاسعة إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها لقوله أتدرون ماذا قال ربكم.
إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها، يعني أن هذا من طرق التعليم، أنك تسأل لتعلم، فتستخرج ما عند المتعلم، فإن كان حقا أقررته، وإن كان غير ذلك أوضحت له. وهذا كان حال النبي كثيرا، أتدرون من المفلس. نعم،
العاشرة وعيد النائحة،
وأنا من جنس عملها، فلما شقت جيبا ودرعا وكذا أيضا، فيجعل لها الدرع من إيه؟ من جرب، والسربال من قطران، هذا من باب الوعيد الذي قد يتخلف في المعين، يعني هذا من باب الوعيد على المعصية. أما المعين فإننا لا نجزم له بذلك، فإننا لا نجزم له بذلك، وإنما نقول هذا وعيد. نعم،
قال الشيخ السعدي معلقا لما كان من التوحيد الاعتراف لله بتفرده بالنعم ودفع النقم وإضافتها إليه قولا واعترافا بها على طاعته، كان قول القائل
كما قال سبحانه وما بكم من نعمة فمن الله. يبقى المطلوب في هذا الباب أنك تضيف النعم إلى الله سبحانه وتعالى في إيجادها، ودفع النقم تضيف ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. وما بكم من نعمة فمن الله، قل لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. نعم،
كان قول
كيف في الكل؟ لا، احنا هذه مسألة لا نتدخل فيها. يعني لا نتدخل فيه، يعني نقول مثلا كل الزنا قد هذه ما ورد شيء فيها بالنص، لكن حسبنا أن نقول الزاني متوعد بكذا تحت الوعيد. إن جوزنا كيف؟ النص اللي هو إيه؟ يا شيخ إبراهيم لا تفتح مسألة لم يتكلم فيها، يعني نحن حسبنا أن نقول بأن هذا من باب الوعيد، وأن هذا الوعيد معروف قاعدته، فمن شاء ومن شاء. نأتي بقى نحدث، نأتي نحدث مسألة، نقول هل ممكن الوعيد هذا يتخلف في الجميع؟ في الجميع متى؟ في الجميع في سائر الأعصار، ولا في الجميع في عصر، ولا في الجميع في بلد؟ هذه كلها يعني ما تكلم فيها أهل العلم، إنما حسبنا نقرر بأن الوعيد يفرق فيه بين النوع والمعين، وأن المعين تحت المشيئة، فنقول المعين تحت المشيئة، وهذا من باب الوعيد بس. إنما مثلا قد يتخلف في الجميع، أنت تقول هذا يصدر من النص، اللي هو أي نص؟ اللي هي طيب خلاص ما توعد، تصدمه إيه؟ الله لو عنده خبر يقول بأن الله عز وجل لابد أن يعذب بعضا، يبقى ده اللي نقول صادم. إنما أنت رجعت إلى نقطة البداية، هذا يسمى بالدور، نقطة البداية ألا وهو أن الله توعد، ثم هو بقي جعله تحت المشيئة، لا يخالف أن الله توعد. إنما إيه اللي يخالف؟ لو أن النص ورد بأنه لابد من عذاب معينين، لابد من عذاب معينين، فحينئذ نقول نعم. لكن نقول النصوص وردت بأن أنه يدخل النار من عصاة الموحدين من يدخل، لكن من هم؟ ولهذا لو أنت أردت أنه هل النار يدخلها عصاة المؤمنين، الجواب جزما يدخلها عصاة الموحدين، هذا في العموم. نقول إن النار يدخلها من عصاة الموحدين من شاء الله عز وجل أن يدخله، ولا يجوز أن نقول إن النار لا يدخلها أحد من عصاة الموحدين، وأن تخلف الوعيد هذا في الجميع في سائر الأعصار، ما يدخل النار أحد من عصاة الموحدين. فنقول حينئذ ماذا؟ أن هذا هو الذي ترده النصوص، لأن النصوص بيّنت دخول عصاة بعض عصاة الموحدين النار، وأنهم يعذبون وأنهم يخرجون بالشفاعة. لو قصدت هذا فنعم، لو قصدت هذا بإن على اعتبار أنه هل ممكن يتصور الوعيد في المعين يتخلف عن جميع في سائر العصور فلا يدخل النار أحد من العصاة، نقول هذا لا، لا بد أن يدخل أحد النار من العصاة، كما جاءت النصوص بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وتواترت في دخول عصاة الموحدين النار ثم يخرجون منها بشفاعة الشافعين، وإلا لاقتضى هذا تكذيب النصوص، تكذيب الايه؟ النصوص. لكن نبقى بقى من هم بقى الذين يدخلون؟ ده اللي يعنينا كواقع عملي، الذين يدخل من هم؟ من شاء الله عز وجل لهم أن يدخلوا، كما جاء في حديث عبادة ابن الصامت، ومن أصاب من ذلك شيئا فعقب في دينه فكفرت له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه. نعم. بينا هذا الكلام، ذكرناه الآن، ذكرناه الآن. لو قال القائل بأن هذا جاء بأن الله عز وجل قد يعني يتخلف وعيده عن سائر الخلق فلا يدخل النار من عصاة أحد، نقول هذا تكذيب للنصوص ورد للنصوص. نعم نعم. الكفر والشرك، الشرك دعوة غيره معه، تجعل الله ندا، تصرف حق الله لحق لغيره. إنما الكفر يعود إلى الجحد والتغطية وكذا، فليس أن تجعل مع الله ندا في هذا، وإنما تجحد معلومة من الدين بالضرورة، تسب الله، تسب الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن حصل بينهما قد يحصل بينهما من يعني الإطلاقات ما يتقاربان. ولهذا فكل شرك كفر وليس كل كفر شركا. فالشرك كفر، كل شرك كفر وليس كل كفر شرك.
قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى معلقا: لما كان من
وجبة متكاملة. نعم.
لما كان من التوحيد الاعتراف لله بتفرده بالنعم ودفع النقم وإضافته إليه قولا واعترافا بها على طاعته، كان قول القائل مطرنا بنوع كذا
واعترافا واستعانة بها.
كان قول القائل مطرنا بنوء كذا وكذا ينافي هذا المقصود أشد المنافاة، لإضافة المطر إلى النوء، والواجب إضافة المطر وغيره من النعم إلى الله.
نعم، يعني نقول شيء إخواني نعتبرها سبب زي باب الأسباب. في هناك أحيان في أشياء بالشرك إيه أنك اتخذت سببا غير مشروع. نعم.
فإنه الذي تفضل
عن مشروعة، فلو اتخذتها سببا مشروعا لا إشكال، النوء لا تتخذه سببا مشروعا، لا يكون النوء سببا مشروعا. هذا الذي أريد أن أقوله، النوء لا يكون سببا مشروعا. نعم.
فإنه الذي تفضل على عباده، ثم الأنواء ليست من الأسباب لنزول المطر لوجه من الوجوه.
انتبهتم؟ ثم الأنواء ليست من الأسباب، من الأسباب لنزول المطر. نعم، لكن مثلا ايه مجيء الريح مع كذا مع سحب مع كذا سبب، الله يجعله سبب، النوء نفسه السبب، انما ده زمن النوء، ومثل ما تقول طوبة او امشير او كياك او هذه ازمنة ليست اسبابا. نعم.
وانما السبب عناية المولى،
وهذا اللي بيدعو بقى على طوبة وكذا واللي بيضيف اليها بقى افعال ما ينبغي، ما ينبغي، بكرة تجي لك طوبة مش عارف تعمل ايه، واذا بكرة جي لك امشير يعمل فيك ايه، هذا كله ما ينبغي ولا يجوز، وهذا من سب الدهري ان تسب طوبة او امشير او كياك او كذا، ولك هذا كياك مجنون مجنون، وامشير بكرة جيك يجعل فرشك على الحصير، وما ادري طوبة ما ادري ايه الى غير ذلك من الاشياء، كل هذا من الالفاظ التي تخالف الشرع وداخل في سب الدهري. نعم.
وإنما السبب عناية المولى ورحمته وحاجة العباد وسؤالهم لربهم بلسان الحال ولسان المقال، فينزل عليهم الغيث بحكمته ورحمته بالوقت المناسب لحاجتهم وضرورتهم. فلا يتم توحيد العبد حتى يعترف بنعم الله الظاهرة والباطنة عليه وعلى جميع الخلق، ويضيفها إليه ويضيفها إليه ويستعين بها على عبادته وذكره وشكره. وهذا الموضع من محققات التوحيد، وبه يعرف كامل الإيمان وناقصه،
لأن الكفر وارد هنا لا يخرج بين ملة، فيبقى به يعرف كامل الإيمان وناقصه. هذا معنى كلمة الشيخ محمد بن عبد الوهاب: التفطن للإيمان في هذا الموضع، التفطن للكفر في هذا الموضع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قال: وقول الله تعالى: قل إن كان آباؤكم، إلى قوله: أحب إليكم من الله ورسوله، الآية. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أخرجاه. ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى، إلى آخره. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة.
الله أكبر. نعم. وانقلبت إلى عداوة: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. نعم.
فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة وجوب تقديم محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال. نعم. الرابعة أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام.
هذا الباب يتعلق بإخلاص المحبة لله سبحانه وتعالى، وهناك شرك في المحبة، فيريد الشيخ أن يقرر في هذا الباب هذا الأمر. فالتوحيد إخلاص المحبة لله، والشرك أن تحب مع الله. نعم، ليس لله وفي الله، فالحب لله وفي الله هذا مشروع، وأن تحب مع الله هذا ممنوع. فهذا الباب منعقد لهذه المسألة، إخلاص المحبة لله سبحانه وتعالى، وأن هذا هو التوحيد، ورد الشرك في هذا النوع من المحبة، وهو أن تحب مع الله سبحانه وتعالى الند، ولو كانت محبتك الند أقل من محبتك لله فهذا شرك. فلا فرق أن تكون بين أن تكون المحبة لله أكثر أو أقل أو مساوية، فهذا شرك. ولكن الشرك يتفاوت في دركاته، فبعضه أشد من بعض. نعم.
الخامسة أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها.
نعم، يجد أثرها في القلب. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله واجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. نعم.
السادسة أعمال القلب الأربعة
التي طعم الإيمان، من رضي بالله ربا طعم. نعم.
السادسة أعمال القلب الأربعة لا تنال ولاية الله إلا بها، ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها.
يا الله. نعم، أحب في الله، أبغض في الله، ولا في الله، عاد في الله. أحب في الله، أبغض في الله، ولا في الله، عاد في الله. فأنت قد تخاصم أخا لك في المحكمة ولكنك تحب في الله حبا جما. طب هل يتنافى مع المحبة في الله أن تخاصمها في المحكمة؟ لا، نزاع، هذه أرضي، لا هذه أرضي، وكذا، ونتحكم إلى القاضي، ما الإشكال؟ وأنا أحبك بالله لدينك، حبك في الله لدينك. وقد تحب المرأة زوجها في الله وهي طالبة الطلاق، لا طلقني، لن أحيا معك أبدا، لن أبقى معك أبدا، وهي تحب في الله حبا جما لطاعته، إنما كطبع مثلا، من سجم معها، إنما مثلا لشدة أمه، إنما مثلا لأي شيء خارج ما يتعلق بالمحبة الإيمانية. فالمحبة الإيمانية شيء، والنزاع والخصومة شيء آخر. ثباتم يا إخوان. طبعا هذا لا يفصله إلا الخلص، إنما أنا وأنت إلا من رحم الله سبحانه وتعالى هو الذي يربط بين هذه وتلك. شيخ مين يا عم؟ يا رجل أصلي وراء؟ أصلي وراء كيف أصلا؟ أنا بيني وبينه نزاع في قطعة أرض، أصلي وراء؟ لا 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 لا. فهذا باب ندخل فيه كل شيء، ندخل فيه كل شيء، وهذا غلط، هذا غلط، هذا يناقض المحبة الإيمانية، هذا يناقض المحبة. أنا أصلي وراء، أستمع إلى خطبته، أثني عليه، أمدحه بموجب ما عنده من الإيمان والطاعة، ولكن بينه وبين الخصومة، إيه الإشكالية في هذا؟ الخصومة واردة في النزاع الذي محل اجتهاد، أما كان بين علي ومعاوية المحبة الإيمانية؟ حتى قال بعضهم إني لأرجو أن أكون أنا وأنت ممن قاد الله عز وجل فيهم، ونزعنا ما في صدور من غل إخوانا على سرر متقابلين. فهم أمة واحدة وأخوة واحدة، ولكن كان هناك نزاع. ولهذا لما تنازل الحسن ما وجد الناس صعوبة في أن يجتمعوا على معاوية، ما في حواجز إيمانية. فهذه محبة في الله، وأنازعك أمام القاضي، محبة في الله وتطلقها، هي كزوجة ما تصلح لك، لا الطباع، ليست نشيطة، ليس فهمها قليل، امرأة خام، يعني لم تنقش، ذهب خام، بس انت عايز حاجة مشغولة شوي، خلاص. فالخام دي لا انت عارف تاخد لها منها رأس ولا انت عارف تشاركها في تربية ولد ولا اي حاجة خالص, ده انت محتاج تربيها مع الاولاد ووجدت عبئا فيها خام خام. فهذه تحب امرأة صوامة قوامة, لكن زوجة شريكة لم تجد هذا شيء فيها. فقد تطلقها ولكنك تحبها حبا جما من جهة إيمانية. واضح يا أخواني أننا بات على هذه المسألة لأهميتها من الجهة العملية. محمد عمر تنازع مع هشام البيالي شيخه, خد عزاله وخد زوجته وسافر رجع تاني القاهرة. طيب يا ابني احنا متنازعين في محل, احنا متنازعين في قاعدة الارض, ايه العلاقة بين دي وبين الدروس يا ابني؟ ايه العلاقة بين دي الدروس؟ لا, يا اما الشيخ يتنازل ويقول له خذها اوثرك بها وإلا ما بقى الشيخ. طيب يا ابني الايثار ده فضل ولا عدل ولا ايه بالضبط؟ يعني يجب علي؟ طيب انا رجل يا اخي لا املك ان اوثرك مثلا, انا رجل عندي في هذا الجانب ما عندي. طيب فيبقى هذا باب وهذا ايه وهذا باب. انازعك ما تصلح, تعال ما تصلح انت امام المسجد, تعال يا علاء لا انت ام بناس, ام انت يا احمد, خلاص علاء رجع الى بيت تمام. وقال لزوجته يبكي الشيخ اليوم قال لي انت خلاص لا انت كويس في المسجد, انا اصلا حاسس كده الشيخ الظاهر واحد موصله كلام اصلا مش عارف ايه, وده عيب الشيخ صراحة ان ساعة ما اللي بيوصله واللي بيسبق عليه اللي الاول بيسمع له واصل الشيخ. طب انت تعمل ايه؟ انا صراحة مش قادر, انا عشان لا افتن في دين, شو بقى الشرع بقى, حتى لا افتن في دين وحتى وانا والله احب الشيخ وانا لا اريد ان اختلف مع الشيخ كذا, احنا نمشي ونروح وخلاص. بس نقلك الشيطان من هذا القضبان لهذا القضبان, كنت رايح مطروح انت رايح دلوقتي أسوان, ارجع تاني يا رجل. لا, هذا شيء. الشيخ في شدة, الشيخ في بخل, الشيخ في اي شيء, هذا شيء. ومحبتك الايمانية لو وانتفاعك به شيء ايه شيء اخر. هيبقى الحب في الله والبغض في الله والمولاة في الله والمعاداة في الله ضابطها موافقة النص. إنما النزاع هذا وارد, النزاع هذا وارد, كما أتنازع أنا وأنت أرضا أتنازع أنا وأنت مسألة في العلم, فمن قضايا الاجتهاد. فما قطعت أواصر المؤمنين, أنت على قول وأنا على قول, أنا أدرس في هذا المسجد مسألة بالأدلة وأنت تدرس خلافها بالأدلة, ولا يقتضي هذا تضابرا وتقاطعا ولوازم, لا, فنفصل بين هذا. فموجب المحبة في الله موافقة النصوص, فأنا أحب فلانا في الله عز وجل. لكن المخاصمة بقى الشرعية, المخاصمة الدنيا بين سلفي ومبتدع, لا, هذا يبغض في الله سبحانه وتعالى ولا يحال عليه. نعم.
السابعة,
ولهذا كل واحد مؤهلات على حسب المسألة, هذا ترجى دعوته لكن لا يكتب حديثه, هذا لا يكتب حديثه في باب الحديث, لا يكتب حديثه, لا أخذ حديثك, أنت ضعيف في الحديث, أنت ضعيف في الحديث وأرجو دعوتك إن دعوت أن الله عز وجل يجيب, أنت ضعيف في الحديث أرد حديثك ولا أكتبه, وأنت قدوتي فيما أراك في باب الطاعة والعبادة والإيثار والأخلاق, ليس معنى أنك قدوة عندي في هذا أنني أكتب حديثك, لأن هذه خيانة في بابها, هذه خيانة في بابها. فلو أردت أن أستشهد برجل لن أستشهد بأفضل منك, لكن إذا أردت أن أكتب الحديث لن أكتب حديثك. طبعا دي كلها تمشي في قنواتها الشرعية, لكن الإشكال لما ضعف عندنا هذا الباب صرنا إيه؟ نجعله بابا واحدا. طلقت أختي لا تصلح شيخي, فشيخي لا يطلق أختي, شيخي لا ينازعني في أرض, شيخي لا. كيف هذا؟ شيخك ينازعك في أرض, شيخك يطلق أختك, ما وقع طلق على عهد النبي؟ خالص ما وقع طلق. ليه يعني شيخك يطلق أختك عاد؟ ما في إشكال, وأنت تطلق أخت الشيخ ما في إشكال. نعم.
السابعة فهم الصحابي للواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا.
يا سلام، هذا رد على من يقول بأن العلماء لا يفهمون الواقع. أفهم الناس للواقع هم العلماء، لكنه فهم رشيد، مش فهم خفيف غير متزن، مش فهم على غير حقيقة. أفهم الناس للواقع العلماء، عارف كل حاجة، ولكن قد يسكت عن شيء ويقول لك لا 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 لا، وما يقصد يا أخي، وهو عارف أنه يقصد لكن من باب تأليف قلبك. يعني يا شيخ هذا قال لي والأخ ده يعني متحمس والأخ كذا 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 إلى آخره، ولكن قد يقول الشيخ لك لا 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 ما يقصد، ما يقصد في هذا الرجل كذا، وهو يعلم فعلا أن الأخ هذا قد يكون عنده من الشدة ما عنده، لكن هو يعالج شدته بينه وبينه، لكن لا يوسع الفجوة بينه وبين أخيه. فالشيخ العالم الصحابي التابعي كل هؤلاء يعلمون الواقع، لكن العلم المنضبط، العلم المنضبط يعلم، يعلم واقع التبرج، يعلم واقع كيد أعداء الإسلام. ولهذا من الذي تورط في الواقع؟ من يزعم فقه الواقع من حزبيه. لكن أعطيني العلماء أين تورطوا عشان أعرفك أنه كيف فقه العلماء للواقع. أنت بقى رجل صاحب الواقع، والجماعة دول العلماء دول بتوع شريعة مع النصوص والكتب، ما بيعرفوش حاجة خالص، وعليه ها تورطوا فين بقى؟ تورطوا في يمن، ولا تورطوا في سعودية، ولا تورطوا في مصر، ولا تورطوا في ليبيا، ولا تورطوا في أي عصر؟ تورط شيخ الإسلام، تورط أحمد اللي ما يعرف الواقع، عرف الواقع جيدا معرفة شرعية، عرف الواقع وتعاملوا مع التعامل الشرعي، ولهذا نجت سفينتهم، فلم يورطوا الأمة ولم يبتلوا الأمة أبدا، ما ابتلوها. فين العالم اللي ابتلى أمته يا إخوان؟ فين العالم اللي قال طلابه البسوا الأحزمة النسيفة؟ من هو هذا؟ ورط الأمة، وفي النهاية تم القبض على خلية بخيمة، تم القبض على خلية في شقة، تم القبض على خلية في كذا. لا للإسلام نصر والسنة، ولا للبدعة والكفر كسر. إنما العالم لا يأخذ بيدك أنت، ارفع قدمك، هنا شوكة، هنا شوكة، ارفع القدم، مش هنا قنبلة. هو العالم ينتظر لما تبقى قنبلة يقول لك ارفع قدمك عن القنبلة؟ لا، الشوكة، خلي بالك الشوكة هنا، انتبه، هذه فتنة، هذا عذاب. لا يا شيخ هذا عرض ممطرنا، ده مطر الخير، يلا المطر سينزل، انتبههم، هذا عذاب، ريح فيها عذاب أليم، تدمر كل شيء بإذن ربها، انتبه، تدمر كل بأمر ربها، انتبه ارجع. والثاني يستظل بها، شوف، والعذاب ينزل عليه. هذا الفرق بين العلماء وغير العلماء. ولهذا أقول كواقع، فين العالم اللي وراه؟ حسن البنا ورط أمته، حمد فقي ما ورط أمته، وده أنشأ جماعة أنصار السنة، وده أنشأ جماعة الإخوان في سنتين متواليتين. أدى حمد فقي أنشأ جمعية أنصار السنة، أدى حسن البنا أنشأ جمعية الإخوان. هل ورط حمد فقي الأمة؟ أبدا، ما ورطها، بصرها. إنما حسن البنا ورط الأمة، ولا زال يورط الإخوان إلى الآن، إلى الآن الإخوان متورطون، متورطون. فالعالم يفقه الواقع ولا يورط أمته، لهذا الفقه الدقيق ما يورطه، عارف 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 يتعامل مع الشخص ده ازاي، ويتعامل مع الحدث ده ازاي، ويتعامل مع هذا ازاي بالشرع، لأن الشرع عنده مقومات. هجر النبي وما هجر وترك الهجر، هجر صحابي وترك منافق، قد يكون هذا. ولهذا العالم قد يهجر هذا الفاضل، وقد يترك هجر هذا الطالح الفاجر، ليس لجهله، ليس لأنه هو جاهل بصلاح هذا وجاهل بفجور هذا، لا، هذا أوكل لإيمانه، وهذا تألف قلبه أو دفع شره. فلهذا نقول سفينة العلماء هي الناجية دائما. إنما القول بأن العلماء علماء شريعة لا علماء واقع، هذا قول باطل، العلماء لا يتكلمون إلا بفهم للواقع، وهم أضر الناس بالواقع. سوف يقول لك سيحصل كيت وكيت وكيت وكيت، انتبهوا لا تورطوا أنفسكم نزين صورات، ليه هتدكوا دكا وتضيعوا دعوتكم؟ ازاي يا شيخ ده الكعكة توزع يا شيخ، نريد شيئا يا شيخ. انتبهم، الزم غرزك، الزم مسجدك، الزم دعوتك، البس ثوبك الابيض وحافظ على نظافته، انتبه، لا تلطخه بدماء ووحل الحزبية المقيتة، فإنها خسران مبين. وهكذا. نعم.
الثامنة تفسير وتقطعت بهم الأسباب.
نعم.
التاسعة
يعني المواد.
التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا.
نعم.
العاشرة
الوعي. من أين نأخذ هذا؟
يحبونهم كحب الله.
ومن الناس يتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم
كحب الله.
كحب الله. يعني معنى ذلك إذا في عندهم محبة شديدة لله يحب الند كحب الله، وربما أحبوا الله أكثر من الند واتخذوا الند وسيلة، لكن مع ذلك هم مشركون فلا يشفع لهم هذا. نعم.
العاشرة الوعيد على من كانت الثمانية أحب إليه من دينه.
نعم.
الحادية عشرة أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر.
فكيف إذا فضلها؟ طيب ولو كانت أقل من يعني محبته ندا أقل من محبته لله، شرك أكبر أيضا، شرك أكبر أيضا، إذا كان قد صرف حق الله لغيره من العبادة، من العبادة. نعم. لو قال أبي أو يومي لا لا، هذا ليس من شرك الأصغر، لأنه لا ينادي، إنما هذه كلمة توجع، كلمة تأوه يعني آه مثلا كده يعني آه، وهكذا. طب انا اقول كده اه برضه نفس المساله، كلمه توجه. لو قال يابا، لو قال يوم، هذا مما جرت به عادته في التوجه، ولا يقصد نداء ولا استغاثه ولا شيء من هذا، انما هذه الذي يظهر لي انها كلمه توجع جرت بها العاده، جرت بها العاده، مثل افلح وابيه ومثل هذه الاشياء التي ثكلتك امك، هذه الالفاظ الدارجه التي لا يقصد بها حقائقها. نعم. نعم النبي قال ورأسه. نعم. لكن قد يقول يعني ممكن أن يقال لك هذا إظهار عن موضع الألم، ورأسه وجنباه ورجله. نعم.
فاطمة رضي الله عنها قالت يا أبتاه،
وفاطمة قالت يا أبتاه. نعم.
قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: أصل التوحيد وروحه إخلاص المحبة لله وحده، وهي أصل التأله والتعبد له، بل هي حقيقة العبادة، ولا يتم التوحيد حتى تكمل محبة العبد لربه وتسبق محبته جميع المحاب وتغلبها ويكون له الحكم عليها، بحيث تكون سائر محاب العبد تبعا لهذه المحبة التي بها سعادة العبد وفلاحه. ومن تفريعها وتكميلها الحب في الله والبغض.
شيخ الإسلام بيّن أن المحبة كرأس الطائر، وأن الخوف والرجاء كجناحي الطائر، فرح العبودية تدور على الثلاث: المحبة وهي الرأس، والخوف والرجاء وهما الجناحان. نعم.
ومن تفريعها وتكميلها الحب في الله والبغض في الله، فيحب العبد ما يحبه الله من الأعمال والأشخاص، ويبغض ما يبغضه الله من الأشخاص والأعمال، ويوالي أولياءه ويعادي أعداءه، وبذلك يكمل إيمان العبد وتوحيده.
نعم.
أما اتخاذ أنداد من الخلق يحبهم كحب الله، ويقدم طاعتهم على طاعة الله، ويلهج بذكرهم ودعائهم، فهذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله، وصاحب هذا الشرك قد انقطع قلبه من ولاية العزيز الحميد، وتعلق بغيره ممن لا يملك له شيئا، وهذا السبب الواهي الذي تعلق به المشركون، سينقطع يوم القيامة أحوج ما يكون العبد لعمله، وستنقلب هذه المودة والموالاة بغضا وعداوة.
نعم.
واعلم أن أنواع المحبة ثلاثة أقسام: الأول محبة الله التي هي أصل الإيمان والتوحيد، الثاني المحبة في الله وهي محبة أنبياء الله ورسله وأتباعهم ومحبة ما يحبه الله من الأعمال والأزمنة والأمكنة وغيرها، وهذه تابعة لمحبة الله ومكملة لها.
يعني هذا فيه الإشارة إلى أن الأنبياء لا يحبون لذواتهم، وكذلك الأزمنة أو الأمكنة لا تحب لذواتها، وإنما تحب لأنها طاعة لله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل أحبها. فالله سبحانه وتعالى اصطفى هؤلاء الأنبياء وكلفهم بإبلاغ الخلق الدعوة وأنزل عليهم كتبا، فلهذا نحبهم لذلك، ومحبتنا لهم أعلى أنواع المحبة المتعلقة بالمخلوق، لكن هي محبة في الله وليست لذواته، إنما هي محبة في الله، ولا يحب لذاته إلا هو سبحانه وتعالى. كذلك الأزمان الفاضلة، أحب يوم الجمعة، أحب يوم الحج الأكبر، هذه محبة متعلقة بطاعة. كذلك أحب الأمكنة، أحب مكة وهي خير البقاع، ليست مصر خير البقاع، مكة خير البقاع، وليست مصر يا أم الدنيا تقدم على مكة، إنما مصر إن شاء الله نحبها لأنها بلدنا، نحبها محبة إيمانية من جهة أنها وطننا ونعبد عليه ربنا سبحانه وتعالى، ونريد أن يكون هذا الوطن وطنا عزيزا قائما على الكتاب وعلى السنة أو كذا. إنما مكة تحب، مكة تحب لأن الشارع دل على محبتها وأنها خير البقاع، وأن بها البلد، وهي البلد الحرام، وهي البلد الحرام التي جعل الشارع لها أحكاما خاصة ليست لأي بلد على وجه الأرض. نعم.
الثالث محبة مع الله، وهي محبة المشركين لآلهتهم وأندادهم من شجر وحجر وبشر وملك وغيرها، وهي أصل الشرك وأساسه.
نعم، محبة مع الله، يبقى محبة الله والمحبة في الله ولله هذه محبة مشروعة. طيب، والممنوعة محبة مع الله. نعم.
وهنا قسم رابع، وهو المحبة الطبيعية التي تتبع ما يلائم العبد ويوافقه من طعام وشراب ونكاح ولباس وعشرة وغيرها، وهذه إذا كانت مباحة فإن أعانت على محبة الله وطاعته دخلت في باب العبادات، وإن صدت عن ذلك وتوسل بها إلى ما لا يحبه الله دخلت في المنهيات، وإلا بقيت من أقسام المباحات، والله أعلم.
نعم، وبهذا تزال إشكالية محبة الأب إن كان مشركا محبة طبيعية، محبة الزوجة إن كانت كتابية لحسن عشرتها، فكيف نجمع بين هذا وبين قول الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباهم أو ابنهم؟ كيف نجمع؟ نقول الممنوع هنا محبة الدين. طيب، أما المحبة الطبيعية، رجل تزوج امرأة كتابية وأحسنت العشرة له، يكلف ألا يحبها وإلا كان هذا يتعارض مع إيمانه ونفي إيمانه؟ لا، هذه محبة طبيعية، حتى إن الإنسان قد يحب الحيوان الذي يصحبه والذي يكون في بيته، فهذه محبة طبيعية. محبة الأب ولو كان مشركا محبة أبوة، هذه محبة طبيعية، لكن ليست محبة لدين، فهو يبغضه على الدين الذي يلتزمه، ويبغض زوجته على الدين الذي تلتزمه. أما هذه المحبة التي تكون محبة طبيعية، فهذه لو كلف الإنسان ألا يفعلها لكان تكلفا بغير مستطاع، وكان تكلفا بالمخطور، ولهذا لا تنافي بين هذه وتلك، فهي من المباحات. فأنت تبغض أباك المشرك لدينه، ثم المحبة الطبيعية الحاصلة له والتي لا اختيار لك فيها، هذه حاصلة، حاصلة، هذا لا إشكال فيه، هذه لا إشكال فيه. وكذلك محبة الزوجة الكتابية. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
يكفي، نكتفي بهذا القدر. الكتاب هذا سبحان الله مليء مليء بالفوائد، ولهذا سبحان الله لو شرح كل علماء الأرض سفر هذا عنده إضافة وهذا عنده إضافة وهذا عنده إضافة، لأن الكتاب معطاء، كتاب معطاء في مسائله وأدلته. نعم نعم لسه تنبه على المولد، مولد نبهوا عليه من الجمعة الماضية أيضا. نعم الجمعة القادمة كم لي غدا؟ أي نعم نعم نبهوا نعم على هذا. نعم محبة النبي نعم أنا يدخل فيها أقسام المحبة، أقسام المحبة نعم. اللي كشير كانت عندي إيه؟ خلها تسمية الفراعنة. اللي نظرا للمعنى، هو أنت بتسب مشير عشان هو الألف والميم والشين والياء والراء، يعني لو خلناها قطمير يبقى ما تتشمش؟ لا، لو سميناها قطمير هو النظر إلى إيه؟ النظر إلى المعنى، أنك أنت بتسب ما يجري فيها، فهذا عائد على سب الليل لأنه هو الذي يصرف الليل والنهار. نعم.
كلام ابن كثير
أنت تقول كلام ابن كثير ماله؟
يا معشر الجن والإنس.
نعم، حتى تفسيره اقرأ.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، أي لا تستطيعون هربا من أمر الله وقدره، بل هو محيط بكم لا تقدرون على التخلص من حكمه ولا النفوذ عن حكمه فيكم، أينما ذهبتم أحيط بكم. وهذا في مقام المحشر، الملائكة محدقة بالخلائق، محدقة بالخلائق، سبع صفوف من كل جانب، فلا يقدر أحد على الذهاب إلا بسلطان، أي إلا بأمر الله.
نعم أيوة، أنت تقول إيه؟ فانتظر يا سيد عزيزي. معنى ليه؟ العينين بس، هو ده المعنى، كلمة المعنى كده، كانوا تقول عينان حقيقيتان، ده المعنى. نعم لا 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 لا، هذا تكييف، دخلنا في التكييف الآن. ازاي دي بقى ماذا حنقول؟ نعم شوف شوف القاعدة، القاعدة لما تقول عينان حقيقيتان في الصفات الخبرية الذاتية الخبرية، لما تقول عينان حقيقيتان يكفي، لما تقول محبة حقيقية تكفي، لما تقول كذا تكفي، يعني غير مؤولة، والعينان حقيقية على حسب ما يليق. فالعينان محل البصر، هذا معنى الحقيقي، إذن عينان مبصرة، هذا الذي يعنيك. طيب في بقى إضافة تريد أن تضيف أنت الآن، وهي أن هل نقول العينان في الوجه، وأن عيناه سبحانه وتعالى تضافان إلى الوجه؟ ده إن ورد دليل بهذا نقول به، وإلا فلا. وقد ورد الدليل بهذا، وجون يومئذ لا 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 ما 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 هذا بالنسبة لوجون، هذا بالنسبة للنظر الإنسان أنه ينظر بعيني رأسه. نعم بالنسبة لله سبحانه وتعالى هل ورد دليل في هذا؟ قال قال في الحديث: لو أحرقت لو حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلق. ربما قد يساعد هذا أنه يكون هذا البصر في الوجه، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلق. لكن اللي عندنا بقى القاعدة بقى، انتبه، لا تفتح هذا الباب فتقول حين إثبات الأصابع وتقول أصابع حقيقتان تقول أصابع حقيقية في يدي وتقول يد حقيقية في ذراع، لا، إنما تتوقف على حد النص، ما تقول عينان حقيقيتان لهما أهداب. دي بقى أنت دخلت بكيفية اللي هي لوازم الخلق بقى، لكن تثبت عينها حقيقة، تثبت أصابع حقيقية، تثبت أصابع، لكن هل تثبت أظافر بدعوى أن الأظافر الأصابع يكون بأظافر؟ هذا في المخلوق أما في الخالق لا. إذن ما معنى الصفات الذاتية الخبرية؟ أهل السنة يتكلمون يفضون كيف يتكلمون في المعنى. طب عرفنا معنى الاستواء العلو والارتفاع، واحد يقول طب ما معنى الوجه؟ ما معنى الوجه؟ ما معنى الأصابع؟ تقول أصابع حقيقية، كون تقول أصابع حقيقية هو ده المعنى. يعني إيه؟ يعني ليست مؤولة، أصابع حقيقية، هو ده تفسير المعنى. نعم، وليس المعنى بقى أصابع تتضمن كيت في كيت في كذا، هذا هو التكييف. ما نثبتش نسبة القدم ونسبة الساق، لكن ما نثبتش الكعب، نقول ساق متصلة بقدم، هذا لا نتدخل في هذا أبد، دي كافية. ما ينبغي هذا باب لا تفتحه، مواد التكييف. انت اثبت ساقا، لانك لو قلت ما ينفعش العينين تكون فوق والساق فوق، ده في البشر. انت الان كيفت، الان انت بهذا كيفت، لكن انت تقول ايه؟ نثبت عينين ونثبت ساقين ونثبت قدمين ولا نزيد عليها. إن جاء النص بشيء قلنا به، إن لم يأتي بشيء اقتصرنا على الوارد، اقتصرنا على الوارد. ساق، الساق وقدمين، نثبت الساق كما جاء بها النص، ونثبت القدمين كما جاء بها النص. قدمين، آه نعم قدمين، لأن أثر ابن عباس الكرسي موضع القدمين، قدمين أثبت القدمين من أثر ابن عباس، لكن في النص النبوي يضع قدمه، قدمه، وده لتعارض قدمه، لأن القدم مضاف والإضافة تعم، الإضافة تعم. فورد أثر ابن عباس الكرسي موضع القدمين. نعم، ازاي يعني؟ هو الذهب لا كان يكون صدقه هوا، انا عارف ان الساحر ده كذاب وانا رحت عشان يدلنا على السارق واللي عامل وكلام ده من اجل مالي، وانما عارف انه كذاب لعلم غيب ولا كذا. نعم، تقول ايه؟ خلق الله ادم على صورته سميعا بصيرا، اه نعم، له عينان، له وجه، له اذان، له كذا، هذا معنى.
خلاص يا محفوظ، انت عامل زي الطالب البليد يا محفوظ، لازم احكي لك كل خلاص يكفيك محبه
لو خاطرنا في المسجد الاوقاف، طيب بحب الاوقاف.